لك يا حبيبي. السلام عليكم.
ان شاء الله نسمع شيخنا ضد شيخاني ان شاء الله، مش عايزين نوقف على الشيخ. ريت الاسئله المكتوبه ان شاء الله ويفضل سيدك.
جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أهلا ومرحبا بكم في هذه الندوة المباركة، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل. بداية، من لم يشكر الناس لا يشكر الله تبارك وتعالى، فالشكر موصول لكل القائمين على هذه الندوة، وأسأل الله عز وجل أن يثقل بها موازينهم. النهاردة احنا عايزين ندردش مع بعضينا كده في أحوالنا وفي مشاكلنا وفيما يهمكم من أمور، وأنا عايز أفتح معاكم هذا الكلام من معنى شريف ورد في قصة موسى عليه السلام وفرعون. ربنا سبحانه وتعالى قص علينا أهمية دوركم يا شباب، وأهمية ما ينتظر منكم في قول الله تبارك وتعالى: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون العالم في الأرض وإنه لمن المسرفين، آية سورة يونس. تعرفوا إيه اللي أنا عايز أقوله؟ يعني إيه فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه؟ قصة بتقول إنه موسى عليه السلام مكث 40 سنة في قصر فرعون. 40 سنة، لأن ربنا قال في سورة القصص: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. عارفين القصة المعروفة: لما ألقي موسى عليه السلام ألقته أمه في اليم والتقطه آل فرعون، إلى آخره. قعد 40 سنة في قصر فرعون، ثم كان مكان من قصة القتل الرجل المصري، وانتقل إلى مدين، مكث هناك 10 سنين وتزوج، ورجع موسى عليه السلام بعد ذلك إلى أرض مصر وواجه فرعون. كويس، واخدوا بالكم احنا بنتكلم ليه في المعنى ده خصيصا، لأنه معنى واقعي يمس واقعنا تماما تماما. اذهب إلى فرعون إنه طغى، أتى بالأيتين، آية اليد وآية العصا. ربنا سبحانه وتعالى مكن لموسى عليه السلام وهارون في يوم الزينة، آمن السحرة، وهنا اللقطة. آمن السحرة وصلبوا وقتلوا من قبل فرعون بعد يوم مهيب، ثم انفض هذا اليوم على ما يلي. هنا بقى اللقطة دي اللي قص الله عز وجل فيها هذا المعنى. ايه اللي حصل؟ سيدنا موسى أرسل إلى بني إسرائيل، هو منهم وأرسل إليهم. اللي استجابوا لسيدنا موسى مين؟ الشباب. يعني فما آمن لموسى إلا ذرية، الذرية هنا الشباب. بس لاحظوا يا شباب، وكأني بقول مناخ ما بعد الثورة، وفهموني أنا عايز أوصل لكم إيه. لما الشباب بتوع بني إسرائيل هم اللي استجابوا لسيدنا موسى، وربنا قال كده: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، يعني من بني إسرائيل، لكن آمنوا وعندهم مشكلة كبيرة أوي، هي مشاكل شباب ما بعد الثورة، هي مشاكل اللي احنا بنواجهها النهاردة. ايه هي؟ على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. التربية على ما يمكن تسميته بتربية العبيد وليس تربية الأحرار. ولما حتى نقول تربية الأحرار نجد في التطبيق مش هي دي تربية الأحرار، مش الحرية معناها ان انا اعبر وان انا اقول اللي انا عايز اقوله من غير حكمة. لا لا، احنا عندنا مشكلة نفسية لابد يا شباب نبتدي بيها في معالجة واقعنا المعاصر. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم. بصوا اللقطة، خافوا منه وقعدوا فترة، وسيدنا موسى بكث فيهم يربي فيهم لغاية أن ربنا أوحى إليه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا لموسى وهارون واجعلوا بيوتكم قبلة. أوحى إليهم أنه يبتدي يربيهم ويربيهم على معاني الإيمان، لكن رغم ذلك هم لم يستجيبوا الاستجابة المطلوبة. لحظة، صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هم كان عندهم لسه رواسب الماضي. لما هلك فرعون، بصوا بقى بني إسرائيل إيه رد الفعل؟ مين اللي أمنوا؟ شباب اللي عبر مع سيدنا موسى البحر قرابة 600,000. 600,000 واحد. أول حاجة هتحصل لهم إيه؟ عشان نربوا تربية خاطئة علشان آثار الماضي. لما جاوزوا البحر أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. مفيش فايدة. ليه؟ آثار الماضي. لما موسى عليه السلام هيروح لمناجاة ربنا سبحانه وتعالى هيتخذوا العجل، هيقتل منهم في قصة العجل دي لوحدها 70,000. 70,000 يعني قرابة العشر اللي جوزوا البحر قتلوا عقوبة من الله عز وجل لاتخاذهم العجل. ايه ده؟ هذا اثر الاستعباد. وبالتالي على قول عبد الرحمن الكواكبي كتابه طبائع الاستبداد، طبائع الاستبداد، الاستبداد بيعمل فينا كده. احنا محتاجين منكم يا شباب نفسية اخرى، ان انت في مناخ ما بعد الثورة تبقى شيء تاني. طب ايه هو المطلوب منك؟ تعال بقى نشوف القرآن وتوجيهاته لينا في هذا المعنى. اولا ربنا سبحانه وتعالى جعل قانون التغيير هو تغيير ما بالأنفس. إذا غيرت ما بالأنفس غير ما بالأنفس غير ما بالأقوام. طب تغيير المجتمعات بإيدينا، يعني بالسياسات، بمجلس الشعب، بالدستور، بكذا، كل دي إجراءات، لكن الله عز وجل تكفل هو بتغيير ما بالأقوام. لكن في تغيير ما بالأنفس وكله إليك. قال الله إن الله لا يغير. من اللي هيغير؟ الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير الله ما بأنفسهم. لو كده إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير الله ما بأنفسهم، لا، حتى يغيروا. أنت اللي ماسك عصا التحويلة، أنت اللي ماسك زمام المبادرة. إنما عليك أنت، أنت البداية وعلى الله التمام. دي قواعد. يبقى لازم من هنا، واحد، ابدأ بنفسك. احنا عايزين نتغير وعايزين فعلا تغيير حقيقي. عايزينكم يا دكاترة تبقوا في يوم من الأيام، مين فيكم النهاردة هيكون وزير الصحة بعد 20-30 سنة؟ مين بيحلم الحلم ده؟ ان هو النهاردة اللي هيقود البلد دي كلها وهيعمل منظومة أخرى يطور بيها منظومة الصحة لتكون على أرقى ما تكون عالميا. مين اللي لسه عنده الإحساس اللي هو بقى التربية القديمة اللي هو أصلا ما فيش فايدة، وكل اللي انتوا بتقولوه ده كله كلام، وخلينا عايشينها زي ما هي جاية زي ما تعمل وخلاص، حالة الإحباط واليأس والقنوط اللي بيورثوا الطبائع الاستبدادية. إنما انت النهاردة فعلا استشعر معنى الحرية الحقيقية. أنا محتاجكم إن انتوا تحسوا بدوركم. أكبر خطيئتين وقع فيها المسلمين، وقع فيها المسلمون في هذا الزمان، خطيئة اللا هدف واللا دور. ايه الهدف؟ تعال نتكلم مع بعض وندردش. هدفك ايه؟ عايش ليه؟ ايه اكبر حلم انت بتحلمي بيه؟ اكتر حاجة، هل احنا في شرنقة الذات والنفس اللي هو انا في الاخر خالص انت بتحلم بيه تخلص كليه الطب وتخلص ولسه بقى قدامك امتياز ومش هنخلص من القصص دي. فين وفين وانتوا يا عيني اكتر ناس بقى بتاخد المراحل دي كلها فين عشان تبتدي تقول يا دنيا يعني. فلسه بقى لغايه ما تخلص المشوار ده كله وتبتدي بقى حياتك العملية وانت ونصيبك هتعرف بقى تبقى دكتور ناجح وتعمل لك عيادة كويسة ويبقى ليك اسم وتنزل في مستشفيات راقية. وعبال ما تعرف تعمل القصص دي هشكلك هتخش على الثلاثينات عشان تعرف تتجوز يبقى ولا مليون سنة بقى. انت بتحلم بايه؟ انت بتحلمي بايه؟ انت بتحلمي بنفس الامور دي؟ انت النهاردة زي اي بنت في الدنيا بتحلم بالاستقرار، بتحلم انها النهاردة هتبقى الطبيبة الناجحة ده في مجال العمل، وانها تزوج بالزوج الصالح، وانها تبقى الام الصالحة والزوجة الصالحة زي اي انسان في الدنيا. ما هو بيفكر كل ده رائع وجميل وممتاز وما قلتش فيه مشكلة، بس ما زلنا لم نخرج من حيز الذات. وهذا وصفه الرحمن تبارك وتعالى في صفات أهل النفاق لا في صفات أهل الإيمان. قال الله قد أهمتهم أنفسهم. أنا مش عارف أخرج مني، أنا أهم حاجة عندي أنا ومن بعد الطوفان. فدي مشكلة، إحنا عايزين نغير ده لآخر. فبالتالي أول شيء هدفك، أنت عايش ليه؟ قول لي أنت عايش ليه. ومش عايز اجابات نموذجيه اللي هي يعني احنا حتى ده احنا بقينا متعودين عليه، وانتم كطلبه فاهمين يعني ازاي تجاوب على الامتحان يعني الاسلوب ده اللي هو كذا يبقى كذا اجابته كذا، اجابات نمطيه نموذجيه. لماذا اعيش؟ لارضي الله عز وجل. لماذا تعيش؟ لادخل الجنه، لافعل كذا. ده اللي احنا حافظينه واللي بنقوله للناس كلها، لكن واقع الامر انا عايش علشان اهداف تانية. انا دلوقتي عايش عشان الكلية، انا عايش عشان اجيب مش عارف فلوس ايه، انا عايش عشان هو ده اللي شغل بالي اللي باجي افكر فيه في كل الاوقات. اجي انام بفكر في المعنى ده، اصحى افكر في المعنى ده، بدخل اصلي بفكر في المعنى ده، بذكر ربنا بفكر في المعنى ده، في كل احوالي هذا ما في داخل قلبي. قد اهمتهم انفسهم. اخرج من هذه البوتقة، اخرج من حيز الذات. وهذا هو الإسلام. الإسلام قال ايه؟ قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذي آمن. ما هو ممكن كده الإنسان خسران، مين؟ إلا اللي بيؤمن لوحده، إلا اللي بيعمل صالح لوحده، إلا اللي بيدعو لوحده، إلا اللي بيصبر لوحده. أنا مالي؟ المبدأ مش كده خالص. المبدأ كلكم مع بعض، وبالتالي أنهلك وفينا الصالحون. ليه؟ ما بيتمعرش وجههم لما بيروا المنكرات. يبقى إذن الموضوع ما ينفعش يبقى حيز الذات. اخرج من حيز ذاتك، هذه اول خطوات التغيير الحقيقي. عايزين نفعل مفاهيم النبي صلى الله عليه وسلم اسسها لما اقام دولة الاسلام. النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ عمل ثلاث مراحل احنا مش عارفين نعملهم. واقعنا المصري ما بعد ثورة 25، النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة عمل ثلاث خطوات: مسجد، إخاء، دستور. مسجد الأول، أول شيء عمله بنى مسجد. ليه؟ علشان هو ده المكان اللي تأتلف فيه القلوب. يبقى القلوب دي هتأتلف ازاي؟ لما بقى في مكان واحد، رجلي في رجل أخويا، مفيش اي معاني بقى هنا، مفيش تشكيلات ومفيش تصنيفات على فكر ايه ولا كذا. انا وهو بنصلي جنب بعض، انا مش عارف اللي جنبي ده سلفي ولا اخواني ولا تبع التبليغ ولا تبع الجهاد ولا مالوش هوية معينة او طيار معين، او هو فكره ليبرالي او هو فكره كذا. احنا بنأتلف في مسجد ونتوجه الى رب كريم سبحانه وتعالى، هو الواحد وهو الأحد الصمد سبحانه وتعالى. بنجتمع في المسجد، وبعدين يحصل ايه؟ المرحلة الثانية، إخاء. غير كده اضرب دماغك في الحيط، هنختلف من هنا للصبح ومفيش حاجة هتتعمل. لازم يبقى فيه المعنى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. هو ده المعنى اللي أنا بتكلم عليه، اللي هو معنى الجماعية في الإسلام. فاهمين؟ لما هنيجي نتكلم في معادلة التغيير وانا هسبق بها بسرعة. معادلة التغيير بتقول رغبة، فكرة، عمل، استمرار يساوي تغيير. اقول تاني
معادلة
ثانية. انا اسم معادلة سبحان الله
جديد. معادلة ثانية، معادلة كتيرة.
بيقولوا ايه؟ رغبة، الاول لازم يكون موجود عندي الرغبة للعمل. شوفوا انا مرة عملت محاضرة اسمها انا مش عارف اتغير، اللي هو يعني لسان حال اغلب الشباب لما بيجي في بداية الطريق او حتى بعد فترة من الطريق، فبيجي يقولك انا مش عارف اتغير. هي بتقول انا مش عارف اتغير، يعني الحمد لله مثلا ما كنتش محجبة بقيت محجبة، غيرت طريقة لبسي، كنت بسمع اغاني بطلت، كنت بعمل شات مع شباب بطلت، كنت مش محافظ على الصلاة قوي، كنت بعق والدي كذا كذا. لكن وتيجي بقى قائمة السلبيات، واحد اتنين تلاتة، ده مش قادر اتغير فيه، طبعي، اسلوبي، حياتي، واقعي، بيتي، مشاكل مزمنة مش عارف اتغير منها، كل ما لف اروح واقع في المشكلة دي تجيبني تاني سبع ارض. وهو يقول نفس الكلام ويبتدي يقول لك انت بتتكلم كلام في الهوى، يعني تعال تقول لنا اعمل اعمل، انت مش عارف واقعك، على رأي المرأة التي قالت النبي صلى الله عليه وسلم انك لم تبتلى ببلائي. فاهمين؟ فقلت يا جماعة والله الذي لا اله غيره اسم الدرس غلط. هي انا مش عارف اتغير، هي مش كده، هي انا مش عايز اتغير. فرق ما بين مش عارف ومش عايز، دي الحقيقة. لان في ناس كتير قوي الشيطان بيلعب بهم لعبة ظريفة جدا، اللي هي يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان الا غرورة، اللي هو ايه حضراتكم، وهنعمل كده النهاردة وضروري، حضراتكم دلوقتي احنا عايزين نقف وقفة مع انفسنا، ما نخرجش من المحاضرة دي الا بنتائج واعمال، ما تخرجوش الا وقد عهدتم الله عز وجل على تغييرات حقيقية في حياتكم. لما نيجي نقف الوقفة دي قدام النفس هتلاقي نفسك بقى ها هتعمل ايه، عايز تتغير فيه، هتلاقي نفسك انا دلوقتي بقول لكم عايز اتغير فيه، والله نفسي ابقى الصيام والقيام وتلاوه القران واحفظ القران كله وابقى الطبيب الناجح واخلص مش عارف ايه. ما هو الاماني دي اسهل شيء، لكن اهل العلم علمونا، ابن القيم بيقول ان احد مفسدات القلب الخمسه ركوب بحر التمني، اللي هو بتعبير دارج اللي مقضيها نفسي. تقول له حضرتك انت ليه مش عايز تتسنم بسنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول له نفسي والله. حضرتك ما تصليش للفجر في الجماعة؟ الفجر ده جميل جدا والله. الواحد لما كان بينزل صلي الفجر كده ويرجع يلاقي نفسه قلبه منشرح وفي ذمة الله، الفجر ده رائع، نفسي والله فعلا صدقا نفسي والله اعمل الكلام ده. طيب حضرتك ليه مش عايز تحفظ قرآن؟ ده يقال لقارئ القرآن اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل. وعائشة رضي الله عنها بتقول ان درجات الجنة على عدد اي القرآن. شفت انت بقى، يعني اية واحدة تحفظها بدرجة، الدرجة ما بين الدرجة والاخرى ما بين السماء والارض، اية واحدة قل والله واحد حفظتها بقيت فيها قد كده. يا سلام، نفسي والله، القرآن جميل جدا ويطهر القلب وواحد يبقى عنده سكينة يقضي ايه ويكلمك يعني ممكن من هنا للصبح وجميل جدا رائع. يا سلام، مش عايز تقيم الليل ليه؟ انت عارف بس ظروف الكلية وبنرجع ونعمل، بس لا، القيام رائع، دأب الصالحين ومنهات عن الإثم، وحاجة ما فيش أفضل من كده. حضرتك ما بتصومش ليه اثنين وخميس؟ حضرتك ليه ما بتصومش ثلاث أيام من كل شهر؟ ده الثلاث أيام من كل شهر دول اللي يصومهم أصلا يذهبوا وحر الصدر، وأنت عارف زمن الوساوس والمشاكل والفتن اللي احنا فيها، ده رائع جدا والله، نفسي في الثلاث أيام دول جدا. أذكار الصباح والمساء إيه أخبارهم؟ أذكار الصباح والمساء، الواحد لما اليوم اللي بيقول فيه أذكار الصباح والمساء فعلا بيبقى يوم حلو جدا، نفسي مقضينها نفسي. وبعد كده ساعة التنفيذ كل سنة هو طيب، ممكن يسمع لك كل حاجة، اللي هو ايه الشيزوفرينيا اللي ما بين العلم والعمل، ما بين ان احنا نقعد نسمع وقت ظريف. احنا تعلمنا نظام التعليم بتاعنا العلم للعلم، يعني انت قاعد في الكلية وفي حاجات مثلا عارف ان انت ولا هتستفيد منها في اي شيء وغصب عنك بتاخدها، ويلا يلا وكلفة المادة دي، وساعة ما هتنزل المهم العملي اللي انت هتشتغله او بعض الحاجات، ففي حاجات انت عاملها، فالعلم للعلم، يلا نخلص عشان نجيب فيها اي مادة وخلاص عشان نخلص. انما العلم للعمل مش، ما بقتش كده، اتربينا كده، فتربينا غلط على معاني، فبقينا حتى في الدين بنعمل كده، العلم للعلم، بنحشي دماغنا بمعلومات قد كده وعملنا لا يقول أبدا إن ده علمنا. لذلك كان بعض السلف يقول: لو عرضت قولي على عملي لخشيت أن أكون مكذبة، مكذب مش كاذبة، مكذبة. قال الله جل وعلا: ألم يأتكم إيه؟ نذير. قالوا: بلى قد جاءنا نذير. فإيه بقى؟ فكذبنا، مش فكذبنا، فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. وصلت؟ فأول شيء يا شباب عايزين المعادلة دي عشان فعلا نتغير، يبقى أنا مش أول شيء أنا محتاج أن أنت يكون عندك فعلا رغبة حقيقية للتغيير، رغبة حقيقية للتغيير. وطبعا فتحنا في الموضوع، انا كنت عايز اجيب اخرها بس اكملها عشان ما تتهوش مني. الاربع حاجات دول، طالما انت عايز رغبة حقيقية في التغيير، الرغبة هذه لا تنشأ الا عن ثلاث اشياء. عشان تيجي ايه بجيب من ورا تاني، يعني ايه؟ طب وانا ما عنديش رغبة، وانا يا سيدي من المبتلين بنفسي اللي انت بتقول عليها دي، وانا من لعب بهم الشيطان لعبة يعدهم ويمنيهم، اعمل ايه؟ قال لك ما يجيبكش الا ثلاث حاجات. والثلاثة دول علماء التربية بقى في الإسلام قالوها في أمور التوبة، لأن العلاقة ما بين التوبة وبين التغيير واضحة. احنا عندنا مبدأ بيقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، يعني تغيروا، يعني كل شيء لازم يتغير ولازم يجدد. عندنا مبدأ في الإسلام بيقول: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يعني جدد إيمانك. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث إن الإيمان يخلق يبلى يتهري كما يخلق الثوب، فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. لازم تجدد، وده مبدأ التوبة وده مبدأ التغيير، تمام؟ فأول شيء علماء التزكية مرتبطين مع علماء التنمية البشرية دلوقتي والناس اللي بتتكلم في الإدارة وفي مسائل التغيير وغيرها في المعنى ده، بيقولوا إيه؟ بيقولوا: لابد أن تكون هناك محفزات لتتولد منها الرغبات. يعني إحنا إيش معنى لما هيجي رمضان قبلها بأسبوعين ثلاثة الناس بقى تبتدي تسمع: ومن صام رمضان إيمان واحتساب غفر له ما تقدم من ذنبه في كل ليلة عتقاء، بقى في إيه؟ محفزات. فبدأت انت تلقائيا: يلا يا جماعة بالليل هنصلي عند فلان الفلاني ونتقابل كذا، والصبح هنعمل كذا، وتفطير مش عارف ايه، عشان انت عندك محفز لفعل ذلك. هنا المحفز ايه؟ رجاء. انت ترجو او انت ترجينا انه ايه يترتب على العمل النتيجة، صح؟ المحفز الاول رجاء. فحفز نفسك، لأن بعض الأنفس لا تأتي إلا بذلك. يعني لو عدت قلت لكم أنذرتكم النار، ناس بقول لك إيه هي مش نقصاك، يعني هي أي إحنا مش نقصة، هتقعد بقى تقول لي النار دلوقتي والبتاع وفلان مات قبل مش عارف إيه وشباب زي الورد وحصل لهم وجرى لهم، بقول لك إيه يعني إيه القصة دي، أنا بتخنق منها أصلا، أنا بيجي لي اكتئاب لما بسمع الكلام ده، وأنا أصلا عندي وسواس قهري، ما مش نقصاك. فيعني بلاش السيرة دي خالص، في ناس كده، تمام؟ فبيبتدي ده عايز إيه؟ عايز كلمة حلوة ترجي بها. يعني تقول له إيه؟ تقول له: يا أخي ده النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر عن رب العزة في الحديث بيقول: لو بلغت ذنوبك عنان السماء، يعني تعمل تريليونات التريليونات من الذنوب عنان السماء، ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يقول لك: بجد؟ يعني الذنوب الكذا كذا كذا دي ربنا يغفرها؟ آه والله، ويبدلها حسنات كمان. الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفرأيت من فعل الذنوب كلها فلم يترك منها حاجة ولا داجة، لا صغير ولا كبير، كله، قطع السمكة ودلها وشوف أي حاجة تاني فيها، يعني خلصها خالص. هل من توبة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. عارف الناس العامة لما تيجي تقول لهم موحد أنا لا، أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مسلمين الحمد لله. فقال له كده الراجل، قال له: أما إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تفعل الخيرات وتترك المنكرات فيبدل الله السيئات حسنات. فخرج الرجل يكبر ويهلل: لا إله إلا الله والله أكبر. فواحد محبط بسبب الذنوب، بسبب كمان إدمان الذنب، وأنا فاهم مشاكلكم يا شباب وعارف أغلب الشباب بتبقى أي مشاكلهم في الوقت ده ذنوب الشهوات والمشاكل والفتن والاختلاط وما يترتب عليه من أمور و و و و فبيجي بيقول أنا صريع للشهوة الفلانية، أنا صريع للذنب الفلاني، أنا مش عارف أخلص من آفة من هذه الآفات. فتيجي هنا لو جيت أحيانا يكون هو نفسيته مش قابلة للوعيد، يكون اللي بيجيبه الوعد، اللي بيجيبه ذكر الجنة، اللي بيجيبه الرجاء، فده الايه؟ المحفزات او المحفز الرجاء. في واحد عكس كده بقى خالص، تقول له انه ان ربنا بيقول لو لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقراب الارض من الذنوب دي من الخطايا دي للقيتك بقرابها مغفره، يقول لك الموضوع سهل اهو، ده احنا ماسكين الفردوس الاعلى بايدينا، يعني ماسك الهوى بايديا، يعني اللي هو هذا الامر عنده الفهم انه المساله سهله جدا، موضوع ربنا ده ما فيش اسهل منه، اعمل اللي انت عايزه خالص وبعدين تروح تحج او تعمل عمره او تقعد رمضان كله تعيط في القيام وفي الصيام تسوى وخلصت القصة وابدأ من جديد، ادي موضوع ربنا والآخرة والكلام اللي انت قاعد تحكي فيه كلها، بتخلص بالثلاث كلمات دول وانتهينا. مغرور، ده بقى غرره الغرور، ما هو قال يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، بيغرره. فيعمل ايه ده بقى؟ ده ما يجيش معاه، ده تدي له رجاء يتغر، ده بقى ياخد العكس، ده اللي بتنفع معاه بقى انذرتكم النار، ده بقى اللي بتنفع معاه قصص بقى سوء الخاتمة، ده بقى اللي بتنفع معاه زيارة قبر تجيبه على طول يفهم بقى الحكاية اولها واخرها، هي اخرتها كده؟ اه والله اخرتها كده. ده بقى اللي تعالجه بجرعات، وانا بقول اهي انتوا دكاترة، بجرعات من الخوف، لان اي جرعة تزيد عن حدها تدي نتائج سلبية على طول، سايد افكت على طول اي خدمة. فانت محتاج ايه؟ محتاج تاخد بالك من الحاجات دي، الجرعة لو زادت عن حدها قوي هتجيب العكس، يعني اقعد اديكوا درس من اوله لاخره في الخوف تيأس، اديك في الرجاء تتغر، فهي عايزة ايه؟ عايزة جرعة، هو اول ما يحصل له كده يعمل كده، فهذا يحفزه. لما بتبتدي تذكره في حاجات دي اللي بتخوف شوية، والنفس البشرية للأسف يعني قالوا أعظم سائق إلى الله الخوف. خلينا نتكلم اهو، انتوا دكاترة والمسائل المفروض الأمثلة دي تبقى قدام عينيكم بتشوفوها بعد كده ان شاء الله في حياتكم بقى مع المرضى. واحد لما تيجي تتهدده وتبتدي تقول له الأعراض دي أعراض كانسر، غير خالص لما هيكون هو شايف ان دي اعراض شوية انفلونزا يعني هيطلوا فيها يومين يعني، فهتاخد له عليها كبسولة صغيرة هتخلص الحكاية. فلو انت ضحكت عليه وقلت له انها ان دي موضوع بسيط جدا ومفيش اي حاجة، ده انت بس تقعد يومين وهو عنده امراض يعني هيصيب بكانسر، تبقى مشكلة هيتعامل بمنتهى يعني، ممكن يبقى مفيش اي مشكلة وانت عارف حقيقة الموضوع، انما لما تبصره بحقيقة الامر هو ده، وهو ده معنى التعظيم الفائت عندنا لأمر الله سبحانه وتعالى. طب نقول البنات تقول لكم فضل الله عز وجل يعني محجبات و لكن مثلا انت بقى الواجب اللي عليك لما تسمعي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني حديث معقل بن يسار، لما قال صلى الله عليه وسلم المتبرجات هن المنافقات العنوهن بلعن الله، سمعتش الحديث ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول المتبرجات هن المنافقات العنوهن بلعن الله، مش معنى كده ان اي واحده هنمشي في الشارع نقول لها انت ملعونه، انا ما قلتش كده، لكن بنقول لما انت تسمعي الكلام ده وليكي واحده صاحبتك او ليكي واحده جاره او ليكي واحده معرفه او هو واحده في عيلتك وتعرفي انها متهدده بالكانسر ده بقى نفاق الدرك الاسفل من النار، وبعدين انت بتتعاملي معاها عادي وسكتة وبتعامليها على انها عندها شوية انفلونزا، يبقى انت مش امينة عليها، لو بتحبيها هتخافي عليها، لو بتحبيها هتاخدي بايديها، لو بتحبيها هتبقي بجد نعمة الصاحبة لها زي الطبيبة المنصفة اللي هتشخص الداء بس برفق وهتعرف توصل المعنى عشان الواحد ياخد اعتباراته. مثلا انا في معنى زي ده لما تيجي تقول له واحد مثلا واحد من الشباب مرة اتصل بي وقال لي أنا عايز أخد قرض ربوي عشان أتجوز. الرد الجواز ضرورة بالنسبة له، هو بيقول أنا مضطر أتجوز، أنا خايف على نفسي من الهلك. قلت له تخايف على نفسك من إيه؟ من فواحش، هقع في الزنا. قلت له هل تتصور أن الربا أخف من الزنا؟ آه مجتمعيا اجتماعيا الربا ايه يعني؟ واحد هاخد من البنك شويه فلوس وحيز يردهم وبعد كده ما افسدتش يعني منظومه الاقتصاد يعني، ولا افسدت على الناس، وانا راضي يا سيدي ان انا اخد منهم 100,000 وارجعها 150,000 ولا 130,000، انا اللي ورطت نفسي، بس اعمل ايه؟ انا عايز اتجوز. انتوا عايزين تتجوزوا؟ ف ما نفتحش الباب ده؟
نفتحش
البنك. فلما جاي اعمل كده، عارفين يبص بقى الفرق؟ قلت له ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم درهم ربا، يعني ربع جنيه، جنيه ربا اشد عند الله من 36 زانية. احنا عندنا كده اجتماعيا لا، فانا مش معظم لما يعظمه الله. يعني الموضوع بالنسبة لي انا بتعامل، لما النهاردة انت مقصرة في الصلوات، انت عارفة ان انت مقصرة في بعض الاشياء، انت عندك خلل في مسألة العلاقة ما بين الشباب والبنات وبتاع ومشي الامور، وبتقولي ما فيش مشكلة، اقولك ماشي، لكن تعالي كده لما تسمعي المعنى ده، قلبك مال لشاب او العكس، انت معجب بواحدة واعجابك بها تطور لتعلق، لوصل بكم الحال انت مش قادر تعيش من غير ما تكلمها او تسمع صوتها، وهي مؤملة الحياة انها مش هتنفع الا في وجودك، والموضوع مشي بالطريقة دي. قال اهل العلم من تعلق قلبه بغير الله عذب به ولا بد. والمفسدات الخمسة اللي احنا خدنا منها ركوب بحر التمني، ابن القيم بيقول على رأسها التعلق بغير الله عذاب. قال الله لا تجعل مع الله إلها آخر. يا سيدي ما هو مش إله. طب اسمعني بقى واثبت لك انه كده. قال الله أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فأنا هوايا في فلانة، من الآخر يعني عشان ما نطولش مع بعض، أنا هوايا في فلانة هي يعني مصدر فرحي وانبساطي، وأنا بحس ان أنا بقيت رجل بحس بالمعنى ده، وهي حاسة بالمعنى الآخر، انها النهاردة خلاص بقت امرأة مرغوب فيها وواحد بيثني عليها ومتقرب إليها، وهي حيبقى دي شريك الحياة، فأنا المعنى ده مستولي علي. ربنا بيقول بقى هوايا هنا، بيقول لا تجعل مع الله إلها آخر. اوعى تخلي في قلبك حد ينفع يبقى كده. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. المسائل دي طبعا في حاجة اسمها حب فطري ما فيش مشكلة فيه، لكن لما بيتطور وده الغالب، نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه دوما لأول منزله. الحب الأولاني بقى، وانت فاهم العملية بتبقى صعبة حبتين ثلاثة يعني. فالرجل قال كده، وابن القيم بيقول الجماعة الحبيبة دول جماعة في قمة الإخلاص والصدق. الحبيبة الحبيبة بقى، سيبك الحبيبة النص كم بتوع اليومين دول، لا، إنما بتوع زمان. الرجل كان بيقول إيه؟ الرجل كان بيقول أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن. فابن القيم قال صح، والله صح، لما القلب الخالي يدخل فيه الحب يرسخ فيه، وهكذا كل قلب خلا من سوى الله عز وجل، خلا بقى من كل حاجة إلا الله عز وجل، يتمكن حب الله في القلب فيهدأ الإنسان. أما والقلب ده محطوط فيه حاجة كده زي السماعة بتاعة الطبيب، يستكشف أحوال من أمامه، وتركب فيه إنه يبقى دايما مستني من الطرف الآخر الكمال. يعني مرة واحد كان عاقد، بعدين نمطه عارفين الأنماط بتاعت الشخصيات بتاعت علم النفس والكلام ده، هو عاطفي فطبعا يعني عايز الكلمة تبقى كده، اللي هو لما يجي يكلم زوجته دلوقتي يعقد عليها فيقول لها أنا تعبان، تقول له مالك إخوة كده بقى، اللي هو إيه يعني تقع معاه بقى وتلحن يعني القصة دي. فهو صاحي مثلا لسه بس يعني مش مفوق ولا حاجة، بس عايز بقى يحس بقى من ناحيتها قد إيه مهتمة بيه، قد إيه هي كذا. أنا بقول لك بقى بص، القلب لما يبتدي يتعلق بغيره، فصاحي من النوم يقول لي كده، اصحى من النوم اقول لها ده انا النهارده تعبان وبتاع، ايه يعني خد لك برشامه كده وخلاص. يعني ده انتوا لو عملتوا كده ده كتر انتوا هتقعدوا الدنيا خالص يعني. فهي ايه، هي النمط الشخصيه بتاعتها اللي هم بيقولوا عليها الشخصيه القياديه، اللي هي خلص النتيجه هتقعد بقى تقول لي تعبان وخلصان وهتموت جنبي، ايه قصه بسيطه جدا، صداع خد له شويه اسبرين خلصت. الواد يا عيني طلقها في الاخر يعني. والله قال لي ده انا كنت يعني، ده لو انا مثلا يعني ده انا بعمل القصص دي يعني، انت عارف الشخصيه العاطفيه تبقى عايزه كده، عايزه حد يحتويها يعني، تقعد تقول انا تعبان عشان بقى مالك وايه اخبارك اجيب لك مش عارفه ايه، ويدي بقى الاهتمام بزياده كده. فلما تعمل كده يبتدي يحس ان اللي قدامه بيحبه يعني، فلما يتصدم يلاقي الصدمة ان هو جاي يتكلم كده فيلاقي الردود الجافة دي، فطبعا ما قدرش على التعامل ده وخلص الموضوع، قال لها بالسلامة، مش هو خلص اخلص، راح مخلص خالص. فهنا القلب جبل على ان يرتبط بالكمال، والاصل في بني الانسان العيب والنقصان، فيحصل ايه يتمرر يعني، عامل حسابي ان انا اكيد طبعا يعني اكيد هيكون رد الفعل كذا، يطلع عكس كده خالص، انا يتعامل معايا كده، ده انا اللي عملته وسويت وحصل لي وجرالي. اشرب بقى، ما انت بتتعامل بشر، كل الخلافات الزوجيه تلاقي حاجات من هذا القبيل بقى، انا رحت وشقيت وعملت وسويت وده رد الفعل، وتلوي مش عارف ايه وتعمل لي ازاي وتصرف، وهي الناحيه الثانيه بقى انا بعمل له وسوي له خالص، دي المعامله الجافه اللي مش عارف ايه انا كده بقى. فإذا لا تعلق قلبك بسواه، افهموا المعاني دي. فلما تفهم ان دي عقوبات وان دي خطيرة جدا عليك، يبقى ده الشاحن، لا تجعل قلبك لغيره. فهمت؟ ففي ناس بتيجي بايه؟ بالرجاء. النوع الثاني خوف، خوف بقى من اي عقوبه، عقوبه في الدنيا من عقوبات، انت خايف النهارده ان انت لو خلاص بكره الامتحان والدنيا مش عارف ايه، فهتيجي ولو حد مين بقى قال لك تعالى بقى نسهر نعمل نسوي مش عارف ايه، هتلاقي لا، لان دي الوقت هيخليك لا مستقبلي هيروح. احساسك بده شاحن ان انت لازم تركز، ولازم هي كلها مرحله بسيطه، عشان كده هو ده اللي احنا بنعمله في الدنيا، هي كلها ايام، هي كلها موضوع بسيط، فاصبر وصابر ورابط ويلا وخلاص، وهم كلهم كام سنة وفي الآخر خالص جنة. الشاحن الثالث الحياء. الأولاني إيه يا شباب؟ الرجاء. الثاني إيه؟ ثالث الحياء. والعلماء بقى اللي هم بتوع التربية قالوا إيه؟ قال لك التوبة نوعين، توبة إنابة وتوبة استجابة. أما توبة الإنابة فباعثها الخوف، اللي هو ايه، انا يا عم اروح لربنا مشي احسن ما اروح له زحف، يمشي على رجلينا احسن ما تتقطم رقبتنا، نلاقي نفسنا في الابتلاءات والمشاكل، ساعتها نقول له عايزينك يا رب، قال انا وقد عصيت قبله. فاهم؟ في ناس دي الطريقه، فدي اسمها توبه الانابه. التوبه الثانيه توبه الاستجابه، بعثها الرجاء والحياء. يعني ايه؟ يعني انت مش عايزه تتغيري ليه بقى؟ ربنا سبحانه وتعالى يمتن عليكي بالإسلام، ويمن عليك بالهداية، ويمن عليك ان النهاردة ما شاء الله انتوا في كلية من كليات القمة، والناس كلها النهاردة تتمنى تبقى في المستوى العلمي او بعد كده الاجتماعي اللي انتوا تبقوا فيه، وبعدين حقه عليكم ان انتوا تنسوه، ان انت تبقي فاكرة نفسك ومش فاكراه، ان انت بتفكري في نفسك اكتر ما بتفكري فيه. أسألك وأسألك سؤال واضح وصريح، ربنا بيجي على بالك قد إيه؟ ليك حال معاه؟ عارف يعني إيه حال؟ حال يعني أنا ممكن أبقى في وسط الناس كده وسرحان، بس مش سرحان مع نفسي، سرحان معاه، عمركم شفت واحد لما تيجي تقول له هي انت فين يبقى في ملكوت الله يعني، ولا تلاقي قاعد بيفكر بقى في الحبيبة والخطيبة والكلام ده كله؟ انت سرحان في ايه؟ واحد من السلف قالوا له الكلام ده، لقوك قاعد كده شارد، قالوا له ها الى اين؟ قال الصراط. يعني اول حاجة ها انت فين؟ انتوا سرحتوا مني، رحتوا فين؟ رحتوا في المحاضرة اللي انا اسلام مش عارف قد ايه والبتاع اللي ايه، رحتوا في مني فين؟ في ناس وضع تاني خالص، لها حال مع ربنا. اقول لك اللي ليهم حال مع ربنا بطريقة عملية. واحد اعرفه بيقول حصلت معايا آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى مش عارف ايه، قصة غريبة جدا وعجيبة جدا. بيقول انا كنت نازل، كان يوم من ايام الشتاء قبل صلاة العصر، طالع عندنا في القاهرة بقى كوبري اكتوبر، المفروض انزل يمين، سرحت دست بنزين مشيت على طول. هنا بقى اللي انا بربيكوا ازاي على الحال. قال لي وانا راكب وماسك الدركسيون، قلت له انت موديني فين يا رب؟ فاهم دي؟ اللي هو ليه مناجاة مع الله، حاسس بقرب الله. واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعا. انت موديني فين يا رب؟ اذان العصر جدا، النطرة كانت بتنطر، افتكرت ان في الحتة دي في زاوية صغيرة، خدت بعضي وحبيت اركن عربيتي، لقيت وحل قد كده معرفتش انزل من عربيتي بسبب الوحل. المسجد ده مش هعرف اصلي فيه، طب اعمل ايه؟ افكر اقرب مسجد ممكن اروحه، ياه ده المسجد اللي فيه الاخ فلان. الاخ فلان ده مين؟ ده الاخ اللي بديله صدقة كل شهر وعلى فترات، واخ حقيقي جدا وظروفه ضرير و فانا وانا بعيد كده قلت خلاص اروح اصلي في المسجد ده. قلت ياه لو كنت معايا الفلوس، انا عارف ان انا معيش فلوس، بحط ايدي في جيبي لقيت ظرف، استرجعت اتريني وانا باخد الحاجة من الدولاب، فكان الظرف ده محطوط تحت هدوم، فوانا خدت كل حاجة وحطيتها في جيبي ونزلت. فلما لقيت الظرف في جيبي رحت له، كل مرة في حياتي اديله الظرف يقعد يحلف ويعمل ويسوي وما ياخدهاش الا بشق الانفس. رحت اديته الظرف وبعد ما خلصنا العصر فبديله الظرف خده. لا او مش لا، اول مرة كده قلت له بقول لك ايه فهمني بقى القصة دي بقى كده انا عايز افهمها، وحكي له من اول الموضوع. انا حصل وحصل 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 وحصل. قال له اصلا انا سألت اياها، هو ده اللي ليه حال مع ربنا. فهمتوها؟ حال اللي هو بص بقى الشفافيات دي اللي هو بقى بيسخر لك الناس ويحصل حاجات وآيات، وده بيفضفض ازاي موديني فين يا رب، والتاني بيدعي ربنا يا رب انا محتاج ده يروح مسخر لي ده. ادي الدنيا حال مع ربنا. انا عايز نبقى شعارنا كده سرحان مع ربنا. ينفع تسرحوا شوية مع ربنا؟ ينفع تقعدي كده تقعدي شوية تكلميه كلام الحبيب لمحبوبه؟ ايوه، هو مش اعظم حبيب اعظم محبوب سبحانه وتعالى؟ كان عض الغلام يقول يا ربي ان تعذبني فاني لك محب، ان ترحمني فاني لك محب، اصنع بي ما تشاء، نحن لك عبيد فاصنع بنا ما تريد. حبيبي سيدي ومولاي وقرة عيني. فلما اقعد بقى كده اكلم معاه كلام المحب ده المعظم لشأنه سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره، بس بحبه وبحب افضفض معاه وبحب اكلمه كده من قلبي وطلع كل مشاكلي لي. ان ابراهيم لأواه حليم. عارفين ابراهيم عليه السلام ده كان ايه؟ خليل الرحمن. مفيش حد خد المنزلة دي الا النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا ابراهيم. عشان كده العلماء بيقولوا في ترتيب الانبياء رقم واحد محمد صلى الله عليه وسلم، رقم اتنين ابراهيم الخليل قبل اي حد تاني. ليه؟ لان هما الاتنين اللي اختصهم الله بالخلة. عارف يعني ايه الخلة؟ ان تتخلل محبة الله كل شيء فيك. يعني ايدك لم يعني تصرفاتك وشك ما كل حاجه فيك بتقول ان انت بتحب ربنا. ان انت ما اعرفش انا الكلام بتاع يعني ابن القيم بيقول كده في روضه المحبين بيقول انه عرفوا الحب باكثر من 20 تعريف وانه ولا تعريف منهم يصلح وانه الحب لا يعرف الا باسمه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم اوصانا اذا حب الرجل اخاه ان يعلمه فيقول اني احبك في الله. ما فيش اكثر من كده. لكن هي كلمه تعبر عنها يعني عايز تعطوا ليه متيم يعني مش عارف كلمة العشق ما تنفعش في حق الله عز وجل لأن فيها معنى من المعاني الكذا. لكن يعني عايز أقول كلمة عالية أكتر من ابتذال كلمة الحب. أنا عايز أقول أنا بحبك يا رب. لما فضفض معاه واتكلم معاه بالإحساس ده وبالمعاني دي أنت بتحب ربنا كده؟ أنت غالب عليك حب ربنا كده؟ انت عندك استعداد تعملي اي شيء بس هو يرضى؟ انت عندك استعداد لكده؟ لو يرضى عنك ان انت النهاردة تعمل اي عبادة اي وضع اي شيء فليرضى عني الناس او فليسخطوا. من ارضى الناس بسخط الله وكله الله الى الناس ومن ارضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس. اسمع كده معاني تخليك حال غير الحال. لما ربنا يقول ان الناس كلها بتجتمع على الواحد والواحد خلاص بيتخنق من معاملات الناس وخلطة الناس اذى والناس بتقول والناس بتعيد وانت قاعد تشد وتكذب في المشاكل الحياتية. فربنا يقول ايه؟ انت خايف من القصة دي ليه؟ فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون اني توكلت على الله ربي وربكم. حبيبي وقرة عيني سيدي ومولاي ربي سبحانه وتعالى. فلما الواحد قلبه يبقى عمران بالمعنى ده كده حاسس بيه قوي كده يقرأ المعاني بشكل تاني جاي لي من حبيبي فاحساس تاني خالص. انا مش حاسس بطعم البلاء بان هو بمشقته. هو ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم ان لم يكن بك سخط علي فلا ابالي بدن ايه وكلام ايه. انا اهم حاجة عندي انت ترضى انا مش هممني شيء. فلما القلب يبقى مليان بالمعنى ده يورثه ذلك شيء من الحياء منه. بقى يا راجل بقى يا أختي نعم ربنا عليك نازلة وذنوبك إليه صاعدة. أين الحياء؟ بص بقى الكلام اللي يقطع القلب لما النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول استحي من الله استحياءك الرجل من أهلك. يعني انت تخافي من والدك لو انت خدتي اي قرار يرضي ربك اكتر ما بتخافي من ربنا. يعني انت خايفة من قيل وقال. يعني انت خايفة ما تتجوزيش. يعني انت خايفة ان البنات تقول عليكي ان مش عارف ايه. ده كبير جدا عندك. ده ربنا يعني مقامه اعظم بكتير. فالتنزل ده يقطع قلب المحب. ربنا يبقى مقامه استحي من استحياءك الرجل من أهلك الرجل الصالح من أهلك. يعني تعمل حساب لفلان من العيلة ما تقدرش تقول قدامه الكلمة دي أو تتصرف التصرف ده وتبقى قاعد مؤدب وما تعملش. ورجل شأنه في الآخر أنه مخلوق ورب العزة ينظر إليك ويطلع عليك ولا حياء. أين حمرة الخجل؟ كلام بتاع الحياء ده فعلا يحيي القلب وكأنها مادة واحدة الحياء والحياء تحيي القلب. لما الواحد بيدخل فيه في قلب الحياء وينكسف من ذنوبه ألقاك بيها ازاي يا رب. الفضيل لما وقف فضيل بن عياض لما وقف على جبل عرفة وقال واسوأتا واسوأتا وإن عفوت قالوا غلب عليه الحياء. يعني حودي وشي منك فين يا رب؟ طب ماشي الذنوب هتغفرها هتعفو عنها تعفو عن كثير تغفر الذنوب جميعا. لكن لو قالك يا فلانة يا أمتي فعلت كذا يوم كذا وذنب انت ما تكنتيش عايزة مخلوق يشوفه لكن للأسف ما كانش عندك مشكلة ان ربنا يشوفه. سهل بن عبد الله التستري بيقول خالي علمني كلمة وجدت بردها في قلبي لما شببت كان إذا قام من الليل بكى فكنت أقول يا خال ما لك تبكي فيقول إليك عني يا بني ولكن قل هذه الكلمات، كأنه بيقولها زي الأطفال الصغيرين على هيئة النشيد. قل إن الله ناظر إلي، إن الله مطلع علي. قال فاتخذتها ديدنا، بقيت أقولها كده كل شوية، إلى أن شببت، فكلما راودتني نفسي على المعصية هتف من داخلي هاتف يقول إن الله ناظر إلي، إن الله مطلع علي. رقيب. واحدة مكتوب قصتها على النت في الخليج، بتقول أنا حبيت أفعل اسم الله الرقيب، عايز أعيش، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، عايز أعيش، إن لله 99 أسماء، 100 للواحدة من أحصاها دخل الجنة، فعايز أعيش اسم الله الرقيب، إن الله كان عليكم رقيب. عملت حاجة بسيطة جدا، جبت كاميرات من اللي بتتحط في المحلات للمراقبة وحطتها في أوض البيت، وبعدين قلت هسجل لنفسي يوم كامل، هسجل كل خطراتي كل بقى تصرفاتي، اقعد بقى ايه وامسك بقى ورقه وقلم وحاسب نفسي. انا النهارده بصوا الوقت ده عملت كده، لما اتكلمت قلت الكلمه دي، اسجل نفسي واعمل ايه موضوع المراقبه ده. تقول انا يومي كان بيبقى كده، زوجي بينزل للشغل الساعه مثلا 8 9، بقوم قبل ما افطر واعمل اسوي، ابتدي اتكلم في التليفونات، اكلم صاحبتي وجارتي وبتاع، وبعدين ابتدي اجهز حاجه البيت، اليوم الطبيعي المتداول يعني. تقول لما زوجي مشي وركبت الكاميرات وابتديت اشوف الموضوع، اول حاجه بقى التليفون، اول ما مسكت التليفون واحده بقى بدات ايه مثلا تجيب في سيره واحده، فهي عارفه ان الكاميرا مشغلها، فبقى ايه طيب هو مالك، لا مفيش حاجه، انه ما شفتيش اللي حصل ده امبارح، راحت عملت كذا، ربنا يصلح لها، او مش ما هي مش عايزه بقى تفتح دلوقتي، ما هو الكلام متسجل. فدخلت مش عارفه تتحرك، مش عارفه تعمل اي شيء، بتقول بعد ساعتين زمن قفلت الكاميرات وقلت مش لعبه اللعبه دي ثاني. فما بالك بقى بربنا الصبور علينا، بربنا الحليم، ان ده كله ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليه، ده احنا على نفسينا ما نستحملش. والكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. فالحياء شاحن للقلوب الحية لينذر من كان حيا. فثلاث شواحن، رجاء خوف حياء، يولد ايه تحفيز. دلوقتي بقيت انت عايز ايه؟ انا عايز اتغير بالله، والله عايز اتغير يا راجل، اطلع من دول، والله انا عايز اتغير. عايز تتغير في ايه؟ انا عايز اغير شكل لبسي، ماشي. انت عايز تتغير في ايه؟ انا عايز اتغير في موضوع الصلوات باذن الله، الخمس صلوات في المسجد. انت عايز تتغير في ايه؟ انا عايز اغير نظام حياتي، انا مضيع وقتي، وعلامه المقت ضياع الوقت. انا بتكلم كتير وبضيع وقت في كلام كتير، فما ينفعش انها كده. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا يستقيم ايمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. انا هتغير، وقرار التغيير في حياتي ان انا اكفكف من هذا الامر. هتغير في ايه؟ انا عايز اغير نظام نومي، نظام اليوم بتاعي اللي انا ليلي نهار ونهاري ليل، ومفيش حاجه بنظام يمشي بحيث ان الواجبات الشرعيه تتحقق والواجبات الدنيويه تتحقق. لازم اغير من هذا النظام، انا لازم اتغير. خلاص كده عندك شحنة، لكن هذه الشحنة ليست كافية للتغيير. كده ايه؟ انتوا مثلا لو عادنا ايه عملنا الدرس حماسي شوية، وعادنا بقى نبتدي نتكلم في اي موضوع، احنا نذكر في الاخر بالكلمة عن سوريا مثلا، وعادت اقول لكم بقى كلام وألهبت حماسكم عن موضوع الجهاد ومعاني دي، وانتوا لا تحدثوا انفسكم بمثل ذلك، ومن مات على مثل هذا مات على شعبة من شعب النفاق، وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر، حرام تبقوا على مرأة ومسمع من هذه الامور. النبي صلى الله عليه وسلم، شغل الحماس شغاله، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال إن رجلا أدخل قبره فامتلئ عليه نار بعد أن كانت العقوبة أن يضرب 40 صوتا، ففي الصوت 40 امتلأ قبره عليه نار، اتفجر، حصل بركان في قبره. فلما أفاق قال لملائكة العذاب بما صنعتم بي ذلك؟ قالوا إنك صليت صلاة بغير طهور. صلاة صليتها متعمدا طبعا، صليتها متعمد، اتكسفت من الناس، قلت يلا يلا، فما عظمتش قدر الله سبحانه وتعالى، وانت عارف ان انت مش متوضي، او ان انت كنت جنب، او كنت كذا، وصليت صلاة بغير طهور، صلاة ومررت على مظلوم فلم تنصر. ومفيش بقى أكتر من كده ظلم يعني. فلم تنصر، لا نصرت بكلمة ولا بوعي ولا بمال ولا بكذا، وقعدت تتفرج، هذه عقوبتك. فاتشحنت فبقيت عايز تعمل شيء. لو انا قعدت اشحن كده وما جيتش في الاخر خالص اقول لكم في رقم حساب تروحوا تعملوا فيه، في حمله لدعم سوريا في المكان الفلاني تروح كذا، في كذا كذا، يبقى في خطه للعمل. ما ينفعش شحنه شحن شحن شحن. احنا بنقول للناس في الدعوه، واحد يطلع على المنبر ويقعد يقول لك ايه، الاقصى الاسير، الاقصى اسير. ماشي، هنعمل ايه يعني يا عم الحاج؟ خلصنا، ما انا عارفين ان الاقصى اسير واخدين فوق دماغنا، نعمل ايه؟ ايه دوري؟ ما تجيش في الاخر خالص تقول لي كلمتين وخلاص، او واحد يشحنك مثلا يديك ايه خطبه التقوى، قاعدين التقوى لغه ماشي، اصطلاحا ماشي، ورودها في القران، ها السنه ورد فيها، ها التقوى، وانا قاعد سخنان حلوه التقوى قوي، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. طب ابقى ازاي من المتقين؟ ما تقول لنا كلام عملي. يبقى هو كده شحن من غير تفريغ. ما ينفعش يبقى ايه اقعد اتكلم كده، لا بد ان تتغيروا، والله لازم تتغيروا، انتوا لازم تتغيروا، دي اشكال لازم تتغير بقى، الموضوع كذا. ايه يا عم خلصنا، عايزين ايه بقى، هنعمل ايه؟ اديني خطه عمل. هذه المرحله الثانيه، رغبه فكره. هيحصل ايه بقى؟ هتقعدي بينك وبين نفسك تعملي قعده محاسبه، تقعد بينك وبين نفسك وتبتدي، ممكن لو سمحت تكتب لي 5 عيوب من عيوبك، من غير القيد بتاعها، من غير تهوين ولا تهويل. يعني يعني ما تجيش تقول لي انا الكلام اللي هو اي حد مفرط ومذنب ومقصر وفي يا عم خلص، ما عارفين القصص دي بعدين، يعني ايه الحاجات، يعني ساعات بضيع وقت شويه، وساعات زي ما انت قلت كده برضو بتكلم كتير، انت عارف ان في التقيل ورا، بس انت ايه قاعد بايه حاطط الكلمتين دول، ويعني زي اي شاب في الدنيا، وفيها مش عارفه ايه، بس ربنا هيصلح الحال ان شاء الله، كلها يومين ثلاثه بس اخلص الكليه والدنيا تساوي ايه، وانت عارف المشاغل والاحوال، اول بس ما هتعمل كده هتلاقي كل حاجه تمام. زي شباب كتير جدا بيعلق كل افاته على الجواز، ويجي يقول لك والله اذا انا عندي من الامثله دي، انا على دماغي باساميهم يعني عشرات بقى، ابوس ايدك جوزني، ابوس ايدك خلصنا، اتجوز بس، هو اتجوز، وبعد كده هتلاقيني صاروخ ارض جو في الدعوه كل حاجه، بس الجواز انت فاهم بقى، فالموضوع واقف هنا. تيجي تقول له خلاص هتتجوز يعني كل حاجه تمام التمام، اه طبعا انت عارف هي دي، اول ما يتجوز سنتين ما تشوفوش، اقسم بالله. كان اخ كده خدني بقى ايه رايح جاي مشاوير، يعني ايه انا وصلت في اي حته يا شيخنا عايز تروح، ندوه هنا ندوه هنا ندوه هنا، وفي الاخر خالص شيخنا بقى يعني ما تعرفش اي حد، اتكلم الاهل بتاع عايزين عروسه يعني، طيب مش نشوف لك يا فلان. سبحان الله قدر ربنا فعلا في التوقيت ده حد يعني كده كان ايه بتاع، قلت له والله في بنت بيقولوا كذا 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 والاهل بيقولوا كذا، روح شوفها، راح شبك خلص سنتين ما شوفوش، اللي هو بيقول لك هبقى صاروخ ارض جو في مش عارف ايه. فين بقى القصه دي؟ مش كان بيقول لك خلاص هيقفل الباب؟ ما هو لما قفل باب اتفتحت له ابواب، بقى في زوجه وبيت ومسؤوليات وفلوس، كان حر يتحرك زي ما هو عايز. دلوقتي لما هو عايز يجي يعمل اي عمل اللي في البيت الحكومه اشتغلت والاداره اشتغلت، فالموضوع اتعمل، وبعد كده حرام عليك انت مجوزني عشان تعملني يعني الصبح شغل وبالليل هتشتغل لي في الدعوه، يبقى انا فين الزوجه بقى اللي في الحياه دي؟ وتطلع الكذا، طلع الموضوع مش كان كل مشاكلها هتتحل بالجواز؟ وهي فاهمه نفس الحكايه انها هتتجوز شيخ الاسلام وبقى الدنيا كلها هتبقى كذا، وركن عليه انت اللي تعلمني وانت اللي تسويني وانت، وهو يقول لك وهي اللي هتعفني وهي اللي هتبقى قره العين وهي اللي هتسوي، ويطلع بقى المشروع الرائع وتكتشفوا ايه الحكايه من اولها لاخرها، ويبتدي بقى يتصدم لانه كان فاهم ان الحل كله في الجواز. فانت مخطط غلط هنا، في تصور خاطئ انت لازم تبقى حاطط او عامل حسابه. فبالتالي ما تجيش تهون وتقول لي ايه هي بس الموضوع الفلاني ده وبعد كده كل كذا، لا تهون ولا تهول. اجي اقول لك تقول لي بص انا هقول لك من الاخر، مش انت بتقول لي اكتب 5 افات؟ 5 افات مين؟ انا مرائي وفي من شعب النفاق وعندي ومعجب بنفسي. وكل ما اقول لك عارف في بعض الناس كده شغل انتوا دكاتره بقى، يقعدوا قدام البرامج بتاعت طبيبك الخاص والقصص دي، يقعد يقول ايه ولو واحد عنده عرض مش عارف ايه ولو بيجي له صداع، انا بالظبط بالظبط كده، يبقى عندك اعراض كذا كذا، اه بالظبط انا هيجي لي قلب، وايه تاني بقى، وحصل كذا كذا وهيجي لي الكلام ده، انا كل اللي انت بتقوله يا دكتور ده فيا، مفيش هو كده يعني. فتيجي مهول، فلما نقعد نتكلم في افات النفوس تقول لي ايوه والله صح زي ما انت بتقول كده، انا عندي اتباع هوى وعندي احباط وعندي ياس وساعات كتير بعمل مش عارف ايه. مش كده، عايزين خمس افات عمليه وخمس افات يراعى فيها، حاجه سهله شويه وحاجه اصعب شويه. يعني انت ما بتعرفش افه من افاتك، انت ما بتعرفش تركز على شيء، انت متحرك بزياده فملول بزيادتين، فلما كل ما نيجي نقول لك يا ابني خلص دي اعمل دي بتمل حتى في كل شيء. فحلك ان انت يبقى عندك نوع من التدرج، دي افه عندك، انت كسول يا لما تقوم بقى من النوم يا بتقبل بقى ما تتمطع وبتاع ومش عارف ايه والقصص دي، واي حاجه تاخد معاك بقى بالقد كده افتك كده، انت بتاع مزاجك من الاخر، مطلبه معاك بتعمل، مش مطلبه عنها ما عملت ايه. يعني هو احنا عايشين عشان وجع الدماغ ده؟ خليك حلو كده يعني. فدي كده انت، وخدوا بالكم بقى يا دكاتره عشان دي في افات النفوس، يعني اصول الافات خمس حاجات، عشان هو عشان عينك على وانت بتحاسب نفسك عشان تحط الفكره، اصول الافات خمسه. ايه الخمسه؟ واحد، التعلق، وده بيبتلى به اصحاب الشخصيات العاطفيه اللي كل حاجه عنده مشاعر واحاسيس والحتت دي، انتوا فاهمين؟ فده بيتعلق، يا عيني شكاك، بيشك في اي حاجه، بس لو شبك مع حد، لو شبك مع حد بيديله كل حاجه، وعشان كده بينهار بعد كده. يعني لما يتعامل تلاقي ايه، انا لسه واحنا جايين في الطريق المكالمات اللي جت اسئله كلها، فهي كلهم بيبقوا خطوبه وجواز وقصص كده يعني، فواحده الشك بقى في كل حاجه، طب وانا ايش ضمني، طب وانا ايش ضمني، تلاقي على طول كلمه ايش ضمني تتقالت 20 30 مره، ايش ضمني ايش ضمني، لانها شكاكه، لانها من النوعيه دي الشخصيه دي، فبيبقى شكاك في كل شيء. فلو جالها مين تقول لك طب ما ممكن يقول لي، بيكون بيقول الكلام ده وبعد كده هيطلع غيره، طب ممكن مش عارف ايه، فيشك لغايه ما يثق، ويثق ده بقى بايه يعني، خلاص كم موقف كده حلوين، اه لا انسان كويس، يروح قايل كل حاجه. وطبعا ما فيش حاجه اسمها ان انت تقول كل حاجه، دي خالص تبتلى بقى اشد الابتلاءات، لانه بعد كده انت بتقول ومخلص في هذا المعنى. والبشر مش كده، هقول كلام بس الاخوات هيزعلوا اقوله، يلا وصلت، بصوا قالوا، ده كلام الشعراء، وهجيب لكم شاهد عليها من القرآن عشان ما حدش يعمل أي تصرف خارج عن النص يعني. الكلام قالوا: لا تأمنن امرأة على سر وإن قالت نزلت من السماء. ده الشعر. قالوا لا، يعني لو قلت لك أنا نازلة يعني سيدنا جبريل معايا مثلا، ما كل سنة وأنت طيب، هات الشاهد من القرآن. قال الله: وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به. فهمتوا حاجة؟ يعني النبي قال لها إيه؟ خلاص مش هتقولي. خلاص، وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، اللي أنت شفتيه ده مش هتقول. فلما نبأت به، القرآن ما قالكش إيه؟ فخدعته، لا ما فيش، هو النساء كده. فلما نبأت به، ليه؟ لأنها ما بتعرفش تمسك عشان الغالب عليها العاطفة. فعلى طول تروح، ما انا قلت بقى ان الشخصيه العاطفيه بتعمل كده في كل النواحي، فيبتلى من هنا. فلما الثاني ينهر ابيض، قلتي 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 قلتي، فده شخصيه شكاكه ومشكلتها في التعلق، وعكسها الاحباط، لانه بقى ايه، اتعلق قوي، فلما شاف الناحيه الثانيه مش امين يحبط. انت ما كنتش تستاهل حبي ليك، انت ما كنتش تستاهل قلبي، انت عملت فيا كده ليه، انا ايه ليه، وتلاقيه على طول يا عيني طول الوقت اي مشكله نخش فيها تلاقي بقى المعاد قاعد يقول لها ولا هي بتقول له، طب انا عملت فيك ايه، قول لي، طب إيه؟ طب ليه، طب حصل، يا خلاص يا عم، ما هو الدنيا كده، انتوا مش فاهمينها ليه. فاول افه التعلق، الثانيه يئوس قنوط، سرعه الاحباط. لو انت كده، لو مثلا ايه النهارده قررتي ان انت تقيمي الليل، بعدين عادت الريمة لعادتها الأزيمة، اشتغلت يومين وتالت يوم مفيش، مش أنا قلت، أنا أصلا كده، أنا مش هنفع، أنا كده، دي يأوس على طول، قنوط، محبط. الآفة التالتة، اتباع الهوى، وهذا يبتلى به الشخصية اللي بنقول عليها الشخصية الإبداعية.
اتباع الهوى اللي هو زي ما قلت لك على مزاجك. يعني الشخصيه دي من سماتها متحركه، يعني هم بيقولوا كده حتى في الدورات بتاعه الشخصيه دي، يقول لك يعني لو قعدته على كرسي لمده ساعتين اديله جايزه نوبل، ما يقعدش. هو طول الوقت ليه قاعد بيفرك وقاعد بقى كده يبص دلوقتي في الساعه، وتلاقيه مش عارف على بعضه، مش عايز كده، هو كده متحرك. فدايما وطبعا بيبتلى بالملل لانه هو بيبقى عايز يغير، ولا يستثار الا بالافكار. بيحب الدعابه، الروح اللذيذه كده، ويحب القفشات ويحب اللمحات. انما النمطي تلاقيه قاعد كده ايه، اعوذ بكلمات الله التامات، يا عم هو هم دكاتره كده ليه؟ ايه ده كده يعني قفله خالص. فده هقول لكم على حته كده تبع الجواز في الاخر تبع الحته دي، بس احنا خليها في الاول تبع علم النفس يعني. فالقفه الثالثه اتباع الهوى. القفه الرابعه، واخدوا بالكم عشان انتوا بتبتلوا بالكلام ده، اللي هو الوسط الليفل اللي بيبقى فيه اهتمام بالجانب العلمي شويه، بيقول عليها الشخصيه العلميه. الشخصيه العلميه اللي هي شخصيه معمليه فذة، اللي هي عارفين دول اللي هي لابسه قعر الكوبايه ده، هو ده. ممكن تلاقيهم انماط من الدكاتره كده، تلاقيهم اللي هم بيخشوا درر كده على طول، ما عندوش اي حاجه تانية. فهو النوعيه دي الشخصيه العلميه بتبتلى بايه بقى؟ ووالد الدحيحه اللي انتوا بتقعدوا تقولوا عليهم كآبه قوي، ما فيش خالص، واقفين واقفه كده ما فيش، هو الكتاب والبتاع، وتلاقي يعني الناس تتهمه بالبرود. هو مش بارد ولا حاجه، بس هو في عالم تاني، حته تانية خالص، هو ماشي في سكه تانية. فالناس بقى الايه الحركي ده اللي هو عايز يتعمل، عايز بقى يقفش وبتاعه، والتاني ما بيردش، واقف خالص. التاني بقى عايز يقول له مشاعرك حاسس بايه دلوقتي، والتاني بقى مشاعر ايه وبتاعت ايه دلوقتي، المادة دي فيها كذا وبتاع كذا، والساعة وبتاع وبالدقيقة. هو ده دماغه كلها كده. الشخصية دي الشخصية العلمية بتبتلى بايه؟ هو مش شايف الناس اصلا ولا شايف حاجة حواليه، بيبتلى بالعجب، بس شايف نفسه، وتلاقيه واقف كده ورزين جدا، هادي جدا، ما عندوش اي مشكلة خالص. الحاجات دي مش عيوب، بس انا بقول لك بلاقوا فين، انه دايما بيبقى حاسس ان هو عنده المعلومه اللي مش عند غيره، بس ما بيبصش لغيره. لو بص لغيره هيبقى القفر الخامسه والاخيره بقى. لو طول ما هو باصص في نفسه تبقى كده. القاعدين منكم اقول لكم عشان تكشفوا انفسكم بسرعه، اللي مثلا تعجبه الحته بتاعه الايه، لما اتكلمنا على حب الله والحياء من الله عز وجل، ولسه لغايه دلوقتي بيفكر فيها، من النوعيه الاولانيه اللي هو بقى بيحب الكلام ده، ويقول لك رقق قلبي. ما تطلع انت ليه طلعت منها؟ قاعد بتتكلم في حاجه ثانيه، كلمنا كده عن ربنا سبحانه وتعالى وعن المعاني دي، انا بحب الحاجات دي. اللي عاجبه شويه قصص على شويه قفشات على شويه مش عارف ايه وكده، لا لا لذيذ قوي ده مش عارف ايه، يبقى ده من النوعيه الثانيه على طول. اللي قاعد طول القعده دي يقول انا عايز معلومه جديده، ما اداناش ولا معلومه. ابص ضحكته ازاي؟ اللي يقعد يعمل كده، ايه المعلومه الجديده؟ انا عايز معلومه جديده، عايز حديث جديد، عايز ايه جديده، عايز كذا، الكلام ده سمعته قبل كده، اللي مش عارف ايه، فتلاقيه مل ده وهيمشي، مش عايز ده، عايز معلومات، ما يستثارش الا بالمعلومات. تمام. الشخصيه الاخيره بقى الشخصيه القياديه. الشخصيه القياديه شخصيه اصلا لا تستثار الا بالنتائج، خلص. يعني اخره الكلام ده هنعمل ايه؟ هنتغير ازاي يعني؟ قول ها يعني كل القصه اللي انت عاملها دي بقالك ساعه بتتكلم عشان في الاخر خالص نصلي الفجر بجماعه؟ خلاص يا سيدي ما تقولها من الصبح. هو كده عايز نتيجه، فهو في الاخر خلاص يقعد قاعد لك حاطط ايده على بتاع، وبعدين وحب ربنا والحياه عرفنا، وبعدين انا لسه كنت بقول لواحد وهم بيدونا الدوره، واحد عاطفي الاولاني اتجوز واحده قياديه كويس، فبقى ايه بعد يعني ايه وهم جايين يتجوزوا في يوم الزفاف، فيقول لها انا بحبك، قالت له انت لسه هتقولي بحبك؟ خلص انت لسه اللي هو خلص يعني مش عايزين نقعد في الرومانسيات، احنا مش بتوع رومانسيات. فيعني الواد جاله احبطه، وطبعا ده الاخر من اللي بيطلقوا على طول يعني، لانه بيبقى تعمل خلاص، هي عايزه لغه النتائج. الشخصيه دي عايزه لغه الايه؟ النتيجه، نخلص الموضوع هينتهي على ايه؟ فالنتيجه. الافه الخامسه الكبر. الشخصيه القياديه ما بتشوفش حد. لو الواحد العاطفي ده قال لها حرام عليكي ليه كده؟ نعمل كده ليه في بعضينا؟ يعني مش معقولة كذا، ولا بتشوف الصح فين؟ الصح كذا هنعمله، سيبك من الهبل ده، هيبقى ده رد الفعل. لو واحد قدامه فوضوي اللي هو بقى التاني اللي هو الحركي ده، ايه اللي مش راكز كده وكل شوية يتكلم وايه ده وتلاقيه مش مقتنع، ايه الضحك والكلام الفاضي ده، ايه الهم ده؟ الكلام احنا عايزين كلام عنه، يعجب جدا بقى بالايه، الشخصيتين اللي تمشي مع بعض، يعجب جدا بالشخصية العلمية، هادي ورزين ما بيتكلمش كتير بيخلص الموضوع، فيحبوا بعض جدا، قيادي مع التاني. بيبتلى بالكبر، وادي الآفات الخمسة، الكبر بطر الحق وغمط الناس. الفرق ما بينه وبين العجب ايه؟ العجب ما بيشوفش حد، الكبر انا مش عارف والله، يعني انت مش عارف، يعني انا ممكن اسالك سؤال ليه بيقول كده، انت جبت كام في الثانويه العامه؟ يعني انت طبيب وجايب كذا وكذا وكذا، يعني مش فاهم انت جاي تتكلم معايا على ايه، يعني خيبه ايه اللي انت، ثقافه ايه ووجع قلب ايه، وانت بتتكلم منين، انت من انهي، انت من المنوفيه، اهلا وسهلا، انت تبع ايه، اي حاجه اللي هو طول الوقت شايف، فبيبتدي بيبص اللي قدامه كده سبحان الله مش عارف بيتكلموا ازاي، يعني هو كده. تيجي انت مثلا واحد، انا كنت اقولها على نفسي مثلا، تيجي تكلمني مثلا فجاي تقول لي يا شيخ بس الايه دي انت غلطت فيها، المفروض كنت قلت انت هتصحح لي يا ابني والله لا حول ولا قوه الا بالله، بس شو ماتوا يا ابني، دي تبقى مشكلته اللي هو الحاجه ايه، الكبر. في كده عندك خمس مشاكل، دوروا على واحده منهم وحطوها على راس مشاكلكم، وجنب جنبيها ثلاث اربع حاجات من الحاجات اللي احنا قعدنا نقول عليها بقى، وقتك، كلامك، ما بتعرفش تمشي على نظام، انت كذا، اكتب لي خمس افات ماشي، ابتدي باسهلها، انت لا تذكر الله كثيرا، افة ولا يذكرون الله الا قليلا، خاصة من خصال النفاق، فانت لا تذكر الله كثيرا، ابتدي لي بها، هتعمل ايه؟ هتحلف على نفسك كده، مفيش انه ما يعديش عليك يوم من غير ما تستغفر ربك، وقول كلام طبيعي هتقدر عليه من غير ما تستغفر ربك 100 مره كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وتصلي على النبي مثلها، وتسبح مثلا، تبقى عملت لنفسك بحلفان، فتلاقي نفسك جاي ايه ده الحلفان عشان تذكر نفسك بيه، ولو تدي نفسك مده. هو بيقولوا العاده السيئه، يعني اي عاده سيئه، انا بضيع وقت، انا بعمل كذا، العاده السيئه تحتاج من 14 ل 21 يوم للتغيير، كويس؟ فنبتدي نحط لنفسنا على قفة من الافات، افات دي ادي كده الفكره، ان انا حاطط الموضوع ماليش دعوه باي حاجه تانية بقى عشان الشتات، انا دلوقتي حاطط لنفسي ان خلال الاسبوعين دول هخلص الكتاب ده، انا حاطط لنفسي ان انا هحفظ كذا، انا حاطط لنفسي ان انا هتخلص من الافه دي كذا، فكره في برنامج في خطه. اخطاء الخطط ايه؟ يا التهويل يا التهوين يا الطموحات الزائده يا عدم قراءه النفس، يعني انا بزود عليها خالص، المطلوب ان انت عارف دي امكانياتك وتزود عليها زقه، يعني انا عشان كده ممكن اقول لك ايه حقك، كل يوم مثلا 10,000 استغفار، ابو هريره كان بيستغفر 12,000، انت 12,000 واحنا شايفنا قاعدين بتاع فين ده، مش كده، انما المناسب بالنسبه لك تحط التغيير على وفق الكلام ده. يبقى المرحله الثانيه ايه يا شباب؟ فكره، هترسمها ازاي؟ هنحط خمس افات ونبتدي نتعامل من هذا الجانب. يجي بعد كده المرحلتين التانيين دول خلاص بقى الممارسه. المرحله الثالثه عمل، خلاص انا اتشحنت، حطيت الفكره، انزل ارض الملعب اشتغل. لما هتنزل ارض الملعب هتمر بخمس مراحل مع نفسك تانيين، ايه هما؟ قالوا المحاسبه تبدا بالمشارطه اللي هي الفكره، اشترط على نفسه ان هو النهارده مش هنام قبل ما اكون مخلص ماده كذا، حط كده، فاسمها مشارطه. تيجي المرحله الثانيه اللي هي بقى في العمل، المراقبه. انت قايل ايه؟ انا كل يوم الوقت من الساعه 8 للساعه 10 ده بيضيع مني، انت بدات تحط كده، انا عايز بقى ابتدي اتغير فيه، انا لازم اعمل فيه كذا. جت الساعه 8 وانت حاطط الخطه ان انت في الوقت ده هتعمل كذا، لقيت نفسك بدات فين؟ بدات تعمل حاجه تانية خالص، برضه زي ما انت، برضه مش عارف ايه، واتفرجت على ايه، وسويت ايه، واتكلمت مع مين، وشويه الوقت اللي بيضيع منك ده. فبدات تراقب عملك، فلقيت نفسك ما اتغيرتش. فدي المرحله اللي اسمها الايه؟ المراقبه. فتاتي بعدها مرحله اخرى اسمها المحاسبه. ايه المحاسبه؟ ان تحاسبها محاسبه الشريك لشريكه، اللي هو ايه؟ اخر اليوم كسبنا كام؟ خسرنا ايه؟ ولغايه امتى ان شاء الله الشغلانه بقى مش جايبه حقها دي؟ يحاسبها. فان بان له خسرانها جاءت المرحله الرابعه وهي مرحله المعاتبه. يعني لغاية امتى يا بنات هتسمعوا وتسمعوا من هنا وتطلعوا من هنا؟ لغاية امتى هنبقى تلقينا جهاز التلقي عندنا، الاستقبال عندنا بالضعف ده؟ لغاية امتى راضي عن نفسك بالاشياء والمخالفات دي؟ لغاية امتى هتبقى انت محلك سر ومش هتتقدم؟ ربنا بيقول لمن شاء منكم ان يتقدم ويتأخر. عقيدة اهل السنة بتقول الايمان يزيد وينقص، فان لم يكن يزيد فانه ينقص. لغاية امتى هتبقوا كده؟ فيبتدي يعاتبها، خلاص الوقت بيجري وانا مش هلحق. وانا بقول لكم دلوقتي وقت الدراسة اللي انتوا شايفين ان هو الوقت اللي بيضيع ده، اللي هو بقى وراكم مذاكرة قد كده، ده الوقت المثالي في حياتكم دلوقتي وانتوا طلبة. اللي هتعرفوا تعملوه مش هتعرفوا تعملوه بعد كده، والحق قبل فات الاول. انا اقسم لكم بالله انه اللي تلقيته ما قبل العشرين هو اللي انا عايش عليه دلوقتي بعد الثلاثين. اللي تلقيته قبل العشرين، اللي احنا خدناه في الوقت بتاع ثانوي واعدادي وجامعة، والوقت ده هو ده العلم اللي بقى موجود واتعمل عليه شوية حواشي وشوية بتاع، بس اللي الاصل الايمان الجذر الامر هنا فين؟ المرحلة دي اللي انتوا فيها دلوقتي. فهي تلحق يا ما تلحقش. هتقول لي طب مذاكرتي وحكتي وهو انت اصلا طول ما انت انتوا طب والمفروض ان انتوا واخدين على المذاكره، واخدين على الجديه، واخدين على كذا، يعني الموضوع بالنسبه لكم يبقى في حاجات كتير انت فيها متغلب على نفسك. خد بقى الملكه دي اللي هي ملكه الجديه دي وحطها في مكانها المناسب بالنسبه لدينك هنا، يعني تبقى قدرت توازن ما بين الامور. طالما انت عندك الجديه دي، يعني زي ما انتوا بتقدروا تمسكوا مواد وتعملوا فيها كذا وكذا، وزي ما انتوا في الثانوية عملتوا كذا وكذا وكذا، المطلوب دلوقتي ليه ده انتوا المفروض ألف ب انه اغلبكم يكون حامل لكتاب الله عز وجل. طالما ما انت بتقدر تحفظ كويس وبتقدر تعمل كويس وبتقدر تسوي كذا، ليه ما تبقاش؟ قول لي صعب شويتين ثلاثة، الحياة دلوقتي صعبتين قوي. احلف لك لو حطيت نص ساعة كل يوم، نص ساعة بس في ظرف قبل ما تكون خلصت كليتك، الناس اللي بالذات في اول السنين هتكون خلصت، يعني بالورقة وبالقلم تاخد 3 سنين. ده بقى بالايه اللي هو كل يوم يحفظ له 5 آيات وعشر آيات، يعني المسألة محتاجة بس ايه عمل. تيجي المرحلة يبقى انا نزلت الارض الملعب، مريت بالمراحل دي كلها اللي هي كانت اولها المشارطة، بعديها كانت المراقبة، بعديها المحاسبة، بعديها المعاتبة، منفعتش، لقيت نفسك بعد ما حطيت وحطيت الجدول وقلت والله العظيم لن أكون عاملة ومسوية وخدت قرارك، وبعد كده ما عملتش أي حاجة، تأتي الأمر المعاقبة. ولو لم تعملوا ذلك النفس كده هيتسب لها الحبل على الغارب وتستأسد عليكم وهتضيع كل حاجة. اللي هو ايه؟ انت كل يوم ما بتذكرش الحاجة اللي انت خدتها، ما تذكرش ما تذكرش ما تذكرش، لغاية ما في الاخر اصطدمت ان الامتحان على الابواب وانت تقريبا مش ملم اكتر من 10% من المادة، ومطلوبة ان على الاقل عشان تنجح تبقى لم من نصها ومش عارف تعمل ايه. فإن ما كانش من جواك المبدأ ده هتضيع نفسك، سنة هتروح، سنة من حياتك، ليه؟ هتعصر على نفسك الموضوع. تأتي المعاقبة، تعاقب نفسك بأي شيء، تحرمها من حاجة، مش نازل والله ما انا رايح مع اصحابي كذا، والله ما انا عامل كذا، يعاقبها بشيء مستطاع، مش يعني عقوبات غير شرعية بقى مش عارف اللي بيعمل نفسه بالنار واللي بيسوي مش عارف. لا مش كده، انما عقوبة شرعية، حق لو ما عملتش كده والله لا هكون صايم الاسبوع ده كله، والله لا اكون عامل كذا، والله لا اكون عامل كذا، اي حاجة بقى متناسبة ليكم، يعني بقول حاجة تكون في المقدور بس اللي هو تخضك. فبالتالي هو ده الحل، المعاقبة لها عشان تدي في العمل. هتأتي آخر مشكلة في آخر نقطة في المعادلة، وهي الاستمرار. هنا المشكلة بقى، أنا ماشي وعملت وتغيرت، بس اتغيرت أسبوع وعدت إلى ما كنت. رمضان كان رائع بالنسبة لي، شهر التغيير، وعلى ليلة العيد كانت يا ليلة العيد أنستيني. فإيه اللي حصل؟ إن أنا للأسف الشديد الاستمرارية عندي ما بتبقاش. مشكلتها إيه بقى؟ واحد، الغربة، غربة الأفكار، غربة التصورات، غربة وجود الأشياء ده قدامك، غربة القدوات. ما هو إحنا اللي بيخلينا في رمضان نبقى كده، إن أنت تخش تلاقي المسجد كله مقفول، فالمنظر ده في حد ذاته دافع، الجو ده في حد ذاته بيعمل، لكن لما تلاقي مرة واحدة الناس كلها أحجمت، احنا يعني اجتماعيين بالطبع، فتلاقي الأثر بقى أضعف كتير. الاستمرار لغربة الواقع، الحل، الحل رقم واحد اسأل ربنا واسألي ربنا سبحانه وتعالى انه يهيئ لكم صحبة صالحة تتعاونوا فيها، تبقوا بعيد عن زمن الغربة، انتوا عاملين لنفسكم واقع داخل الواقع. اذا لم تستطع ان تغير الواقع فكن انت الواقع. انت مش عارف تغير واقع، اعمل لنفسك واقع، اعمل نفسك. يبقى انت بقى ليك مجموعه، مجموعه دول اهل المسجد، دول جيران، دول اصدقاء، دول اصحابك اللي على الفيس، دول اللي كذا، وانت قادر ان انت تعمل لنفسك جو تاني تتناصح فيه، تاخده بايدين بعضيكوا، يبقى الموضوع اختلف. فالاستمراريه تتحقق بامور على راسها الصحبه الصالحه وتغيير المناخ البيئه المحيطه بما هو مستطاع عن طريق الدعوه الى الله عز وجل، نقل الخير الى الغير. وصلت؟ يبقى دي المعادله ببساطه عشان ما اطولش عليكم. رقم واحد كانت ايه؟ الرغبه. قبلها ايه؟ محفزات. ثلاثه ايه هما؟ احنا لو كان حد عملها كده تعملوها بشكل كروكي، اللي هو ايه؟ ادي قبلها المحفزات الثلاثه والثلاث حاجات ايه هما؟ اللي هما الرجاء والخوف والحياء. وبعد كده تاتي مرحله الرغبه، توليد الرغبات دي. وبعدين تاتي مرحله الفكره وكتابه الخطه اللي المفروض انت هتمشي عليها. وقلنا هنا عايزكم تحللوا افاتكم، وتبقى من خلالها الخمس افات اللي احنا اتكلمنا عليهم، شوف لك انت مبتلى باني واحده فيهم وحاول ان انت تعالجها في هذا المرحله. بعديها العمل، وهنا هتراقب نفسك في الخمس حاجات اللي قلناهم برضو في النفس. وبعد كده بتاتي مرحله الاستمراريه. انا عايزكم دلوقتي تطبيق عملي على اللي انا قلته. عايز كل واحده منكم بنات وشباب يطلعوا ورقه صغيره او حد من القائمين ويكتب في دقيقه، وهنعمل حاجه كده مع بعض ان احنا ان شاء الله نامن على القرار اللي هناخده دلوقتي. يعني كل واحد منا هياخد قرار، هديك دقيقه تفكر فيه وتعهد ربنا عليه. هتاخد قرارك ايما كان بقى، يعني زي ما هيكون الصلوات، الذكر، اللي انت مش عارف حجاب ايه، الدراسة ايه، هتاخدي قرار، وقرار ده تكتبه ماشي في ورقه وتجيبه لي. عشان انا عملت الكلام ده دلوقتي، يعني ايه، بقى لنا في 3 4 5 جامعات كده، عشان بيفيد في حاجات كتير. اولا اشوف انتوا ايه بتفكروا في ايه، ايه اكتر حاجه شغلاكم، ايه اهم حاجه انتوا نفسكم تتغيروا فيها. تاني حاجه بتبقى مبشرات، يعني الحاجات دي عاده بناخدها، اكتب على حاجات على الفيس مثلا اشوف الناس تجاوبها، فالناس بتتشجع لما تبص نلاقي 20 30 واحده جت راحت قالت انا خلاص انا مش هعمل شات مع شباب، فبتبتدي نقول يا جماعه النهارده بفضل الله عز وجل في حصل كذا، فالبنات تبتدي تتشجع ويقلدوا بعضيهم. اخوات خلاص خدت قرار انها هتلبس اسدال وانها مش هتلبس كذا، قرار انا هلبس نقاب، فلانه هتلبس قمار، فلان هيصلي الفجر في وقته، فلان هيحفظ قران، فلان حبر بوالدي ووالدتي عشان عندي قرار. هناخده الاول بس اقولوه كده بينكم وبين بعضيكم مع ربكم، يعني لمده دقيقه، وانا هامن واكتبوه. اتفقنا؟ فهمتوا؟ يلا خدوا دقيقه 60 ثانيه، خد فيها القرار بينك وبين نفسك، ما ستعاهد ربك عليه. انا عايزكم تفصلوا خالص، غمضوا عينيكم، فكروا دلوقتي ان انتوا قدام ربنا، كونوا الحال مع ربنا، مفيش حد شايفكم ومطلع على اللي في قلوبكم صادقين ولا كاذبين الا رب العالمين. فبمنتهى الصدق مع الله اعاهدك ربي على، وانتوا تقولوا
سلكتد قوي على النقاط نفس النقاط
يعني. حاضر. اللهم تقبل ما عهدناك عليه، اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص فيما عاهدناك عليه، اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص على ما عاهدناك عليه، اللهم تقبل توبتنا، اللهم تقبل توبتنا. نسألك ربنا العزيمة على الرشد، أعنا ولا تعن علينا، أعنا ولا تعن علينا، أعنا ولا تعن علينا، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. اللهم تقبل، اللهم تقبل، اللهم تقبل. اللهم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، فشفع المحسن منا في المسيء، وخذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك، إنك سبحانك بالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. هنأخذ الأسئلة بسرعة إن شاء الله فيما تبقى من وقت، والأوراق بقى القرارات تأتينا إن شاء الله، الأخوات يجمعوا مع بعضهم وأختي تجيب الحاجة، وكذلك الشباب نفس الحكاية. السؤال الأول معنون بأنه هام جدا جدا، إحدى الأخوات يعني بتقول إن ربنا رزقها ببعض النعم، وبتقول إنها في هذا العام وهبها الله نعمة انتظرتها طويلا وعصيته به مرارا رغم أني كنت لا أجد لذة هذه المعصية. بالله عليك يا شيخ، أنا أشعر أن قلبي مات وأني مطرودة من رحمة الله، هيأني الله للصيام والقيام والذكر، ولكني لا أشعر لذة أي شيء. فتقول كيف السبيل، اللي هي قضية ومصيبة موت القلب. أنا هتكلم كلام إيماني في دقيقتين وكلام عملي في دقيقتين بسرعة جدا. أم في مسألة موت القلب، أما الكلام الإيماني فقال ابن الجوزي أحد أحبار بني إسرائيل ناجى الله عز وجل فقال يا ربي كم أعصيك ولا تعاقبني، فقال الله له كم أعاقبك وأنت لا تدري، ألست قد حرمتك لذة مناجاتي. فلذة المناجاة يحرم منها الإنسان، حلاوة الطاعة، حلاوة الإيمان، لذة الإيمان يحرم بها الإنسان بسبب أشياء. واحد، تسخط خفي، تسخط خفي، يعني هي بتقول الحمد لله كل حياتي كويسة، ممكن يكون جواها شيء هي مش واخدة بالها منه، تداوي بإيه؟ ذاق طعم الإيمان، من راضي، اللهم رضيت بك رب وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله. اثنين، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، كان عندنا ثلاث حاجات. رقم واحد، قلب معلق بغير الله، حلو أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. اثنين، تعلق بالأشخاص، حلو أنه يكون إيه؟ أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. ثلاثة ودي أخطرهم، أنه يكون لسه فيه أثر للذنب في القلب، حلو إيه؟ أن يكره أن يعود. تيجي إزاي؟ اللهم حبب إلي الإيمان وزينه في قلبي وكره إلي الكفر والفسوق والعصيان. دي المشاكل اللي بيتولد عنها قسوة القلب، بيتولد عنها عدم الاستشعار حلاوة الطاعة، حتى ولو كنا مناظر وبنصلي وبنقيم ونصوم ونعمل، لكن القلب مش جايب. حلو إيه بقى؟ عملي. اسمع بقى، واحد، موت القلب، تعبد الله باسمه الحي القيوم. ليه؟ الحي هو الذي به حياة كل شيء ومنها قلبك، والقيوم الذي به قيام كل شيء ومنها قيام قلبك، عشان قلبك يرجع لذ بالحي القيوم. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال ألذوا، أي كرروا وألحوا بيا ذا الجلال والإكرام. وابن القيم بيقول إنه الحي القيوم هو اسم الله الأعظم، فلذ بالحي القيوم يحيي قلبك ويحيي قلبك ويقيمك على ضربك كثير. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، أحيي لي قلبي يا رب. أدي أول حاجة في علاج موت القلب، عايزين نقومه، قومناه بحياة القلب اللي هي بإني ألوذ إلى الله عز وجل باسمه الحي القيوم. اثنين، ربنا سبحانه وتعالى لما قال في سورة البقرة ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة، اسمع الثلاث حاجات بسرعة، دي الثلاث دواءات، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. صح كده؟ بيقول الحجر ليه ثلاث طرق بيذوب فيها قساوته، ده بتتفجر منه الأنهار، ده بيهبط من خشية الله، ده بيتشقق يعني بيبقى فيه مرونة، مش الصلابة دي. أنا هعتبر قلبي حجر، عايز ثلاث حاجات عشان تزيل الحجر اللي على قلبي اللي عامل لي القسوة. واحد، عمل فذ كبير بقوة انفجار النهر. يعني 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 ايه العمل الكبير اللي مش اي عمل؟ لا، العمل الكبير ده واحد ختم قرآن في يومين، في ثلاثة ايام. عمل كبير ده انت مش عارف ختمت القرآن في قد ايه حفظ. عمل كبير ده تصدقت بصدقة مستحيل كنت تعمليها، تصدقت بشيء عزيز جدا عليك، لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون، كان عندك مش عارف ذهب ايه ولا سلسلة مين اداها لك، والدتك ولا مش عارف ايه، عزيزة جدا عليك، تصدقت بها لله، لسوريا، لكذا لكذا، علشان خاطر فعلا تطبقي حتى يرى الله منك ذلك، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يبقى عمل فذ. العمل ده ما اقدرش على عمل فذ، انا مش كده. يجي المرحلة التانية، يشقق فيخرج منه الماء، اللي هو ايه؟ اعمال كثيرة لكنها في وزنها صغيرة. يعني التانية كبير، عمل تقيل جدا، يعني يعني ده ما بيسيبش باب، تسبيحة شغال، تحميدة شغال، أذكار هنا عامل، يجي هنا قرآن كذا، جزء بيعمل شقوق في قلبه بكل عمل من الأعمال، عنده أعمال كثيرة بس مش تقيلة. ده الحل التاني. الحل التالت، سأل الله عز وجل أن يتنزل عليك بهذه الخشية التي مصدرها العلم، مش إنما يخشى الله من عباده العلماء، فعشان يهبط من خشية الله. أما إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. هذه الأمور التي تذيب قسوة القلوب، وعليك بالخلوات، وعليك بتاعت إبراهيم عليه السلام، إن إبراهيم لإيه؟ لأواه. أواه كان بيعمل كده، يعني ما يقعد مع ربنا أنت تقولي له كده، قلبي ميت يا رب، أحيي لي قلبي يا رب، ولو وقفت على الباب ساعة ساعتين ثلاثة حتى ترسل دموع عينك رسالة إلى الله تقولين فيها أنا عايزك يا رب، أنا أهم شيء لي إنه أنت تبقى راضي عني يا رب. نسمع الأذان. رضيت بالله. إن شاء الله كلنا هنصلي مع بعض، فما حدش يقلق، يعني هنصلي مع بعض إن شاء الله. الأسئلة كده على طريقة الفاكسات، يعني لأن أغلبها إن شاء الله هيبقى كده، فإن شاء الله نجاوبكم على أسئلتكم إن استطعنا كلها. يعني ده بالنسبة لسؤال قسوة القلوب. السؤال الثاني بيقول كيف أداوم على الطاعات وأبعد عن الذنوب، اللي هي مسألة الاستقامة، إزاي إن أنا أديم على الطاعة وأبتعد عن الذنب. كان صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا، وكان أغلب دعائه أن يقول صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الموضوع ده يتحل إزاي؟ الاستقامة دي تتحقق إزاي؟ مش هطول عليكم، بس أنا يعني تحت لساني حاجة، زي ما جاوبنا كده موضوع قسوة القلب بتحليل آية سورة البقرة، أول عشر آيات من سورة الكهف، أول عشر آيات من سورة الكهف بتقول طريق الاستقامة في سبع حاجات. ازاي اللي انا بقوله ده؟ اولا النبي صلى الله عليه وسلم قال، عشان بس ازاي اديم على الطاعات، في سبع حاجات اللي يعملها. النبي بيقول صلى الله عليه وسلم اللي بيحفظ العشر ايات الاول من سورة الكهف عصم من الدجال، يعني عصم من اعظم فتنة. الفتن دي اللي هي زي القلوب والانتكاسات والبعد عن الطاعات وعدم الديمومة عليها، ما دي الفتن، تمام؟ لو قريتوا اول عشر ايات سورة الكهف هتلاقوا فيها السبع امور دي تحليلا. فين؟ واحد، ربنا قال الحمد لله الذي أنزل عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. قيما يعني يعني مستقيما، عشان كده هي أساس الاستقامة. فالصورة بتتكلم عن الاستقامة، وأول عشر آيات فيها بتقول طريق الاستقامة. أول شيء فيها إيه؟ هو القرآن ليس فيه عوج، تمام، وهو قيم. إن هذا القرآن يهدي للتي، إن هذا الكتاب يهدي للتي أقوم. طيب الأقوم يبقى الطريق الاستقامة. العلماء قالوا كل من اقترب من القرآن أخذ من أوصافه. يعني القرآن كريم، تتحول أنت بقدرة الله القدير تبقى كريم. القرآن عزيز لا يأتيه البطل من بين يديه ومن خلفه، اللي يقترب منه يبقى زيه، كان خلقه القرآن. فالقرآن قيم مستقيم، كلما تقترب من القرآن تكون أكثر استقامة. عشان كده من أهم الأشياء اللي تؤدي إلى الاستقامة وردك من القرآن: تلاوة، تدبر، عمل، تحاكم، استشفاء. إيه اللي أنا بقوله ده؟ القرآن مش مجرد أن أنا هطلع المصحف اللي في جيبي وأقرأ منه كذا، أتفاعل ولو بآية، أعيش ولو بآية تحيي قلبي، تحفظني، تعصمني. هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وهذا القرآن قال الله فيه ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، فشفاء للأبدان وشفاء للقلوب. فيوحد الإيه؟ الحمد لله الذي أنزل عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. اثنين، لينذر، وبعد كده قال ويبشر. هذه فقه سياسة النفوس. لماذا يفتن الناس؟ يا بالغلو يا بالتفريط. فعشان كده بعد ما شد قوي رخى وبطل، وبعد ما رخى خالص العملية جابت بعضها. فلا شدة ولا اللي هي ينذر ويبشر اللي هي العصا والجزرة. يعني يعني نفسك النهاردة لو انت مثلا والله لو النهاردة قمنا وعملنا كذا 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 كذا، هسيب بقى لنفسي شوية ايه الحاجات اللي انا بحبها. مثلا بحب اقعد مش عارف اعمل ايه، بتفرج على ايه، بسوي ايه، بخش على النت اعمل كذا من الاشياء، بكلم صحابي فلان، بننزل نتفسح، اي حاجة، فبديها جرعة الايه الترفيه. لكن ما عملتش تاخد عصا الإنذار. ففقه سياسة النفوس. ويبشر الذين أن لهم أجرا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة. رقم ثلاثة، عشان تستقيم بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. في رقم ثلاثة في الاستقامة، عايز تستقيم وتداوم، عليك بلسانك. استقامة لسانك، استقامة لقلبك، استقامة لقلبك، استقامة إيمانك، تديم على الطاعة وتبتعد عن الذنوب والمعاصي. بعدين قال ايه سبحانه وتعالى، بص انا الآيات ما بتتعملش، انت تقعد تمسك الآيات كده وتقعد تحللها، تاخد من هنا معنى عشان اعلمكم شيء من التدبر. قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. رقم أربعة، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إيه القصة؟ في كده عتاب من الله عز وجل، أنت هتقطع نفسك عليهم ليه؟ اللي هي إيه؟ لا تتجاوز الحد عليك بالامتثال فقط. يعني المطلوب منك كده تعمله بس، لا تزيد ولا تنقص. يبقى الأمر هنا عشان كده قال له المطلوب منك اعمله وما تفكرش في النتائج لتستقيم. فهنا الامتثال رقم أربعة. بعدين قال رقم خمسة، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. الفتنة الكبرى هتبقى في الدنيا، حلها إيه؟ معرفة حقيقة الدنيا. هنا قالت الآية كده إنه في آخرتها إيه؟ صعيدا جرزا. آخرتها أرض مستوية، اللي ارتفع فيها من جبال هيبقى كده. فالدنيا اللي انت هتعمل فيها ناطحات السحاب هتبقى اخرتها كده. فتبقى فاهم حقيقة الدنيا حتى لا تفتن بها. بعدين قال رقم ستة وسبعة، قال قصة أهل الكهف، قال إذ أوى الفتية إلى الكهف. رقم ستة، حتى تستقيم لابد لك من خلوة مع الله زي بتوع الكهف، ولو عشر دقائق كل يوم في بيتك في قطك قاعد كده بتدعي فيها ربنا وتناجيه وتفضفض معاه وتكون حال مع الله تدين بذلك. رقم سبعة، الدعاء. قالي سبع حاجات بيها تستقيم، تعرفوا تطلعوها من الصورة ولا تعرفوا؟ ان شاء الله. انا بس نفسي بجد والله يعني ده يبقى قرة عين ليا وتبقى ادخلته عليا السرور انه القرآن نعيشه بشكل تاني. يعني مجالس التدبر دي للقرآن دي اهنأ شيء للواحد انه يفهم آية عن ربنا. فهمتوا حاجة؟ فمن الحاجات اللي تتدبروا بيها انك وانت بتتعامل مع الآيات اسأل نفسك الآية دي بتبعت لك رسالة بتقول لك ايه؟ الآية دي بتقول لك حاجة ألف لام ميم بتقول لك ايه؟ بتقول لك ان انت عاجز. ده قرآن من احرف عربية ومش محتاجة حاجة. انت غلبان، انت مسكين، الله اعلم بمرادها، فالله هو الذي يعلمك. فهم؟ بتبعت رسائل، كل آية بتبعت لك رسالة. مش وقته بقى، مش هسقص. المهم كيف نعرف أن حب الزوج أو الخطيب تعدى حدوده؟ الوقت اللي تقولي فيه أو تقول فيه ما أقدرش أستغنى عنها. سيبك من البكش، ما البكش ده كله بيقوله يعني، فده ما فيش حاجة. إنما بنتكلم في الجد يعني. أنا النهاردة هزعل أخوات بس يلا. النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال صلى الله عليه وسلم دارها تعيش بها. عارف يعني دارها؟ لا لما يخرجوا بقى نبقى نفهم القصة دي مع بعض بعد الصلاة ولا حاجة. دارها تعيش بها، المقصود مش كده، المقصود ان هو يعني عشان تفهموا مفيش حاجة اسمها اخلاص تام في قصة الحب. والدليل حضرتك تقبلي من دلوقتي وانتوا لسه بعضكم خاطب ولا بعضكم عاقد ولا متزوجة ولا حاجة، تقبلي يتجوز عليكي عادي بقى؟ لا، ومش عايز كلام بتاع الاخوات اللي هو ايه، هو دين وهو شرع وما عندناش اي مشكلة هو كذا بس ومن بعد بس بقى الغي كل اللي قبليه اللي كنا بنقول من بعد ما اياك وما بعد لكن فكذا. ليه؟ انا بتكلم في حتة تانية بقى، مش بتكلم في التعدد دلوقتي، كان بتكلم انه لانك انت بتحبي نفسك فيه، فاهمة؟ مش بتحبي لذاته، لانه هو لو ما احسنش اليكي، لو هو ما عملكيش معامله حسنه، لو هو دلوقتي هتقولي كده طب وليه يعني يحطني في الموقف الصعب ده؟ ليه انت مش عارفين ان النساء غيوره؟ ليه خليني طول الوقت النار دي تتاجج فيا؟ ليه ابقى عامله كذا؟ انا ما طقش ان زوجي اللي بحبه يبقى واحده تانية تخطفه مني. صح صح المعاني دي لانك انت بتحبي نفسك فيه. هو طب يا راجل يا مخلص يا صادق يا اللي بتقول لها الاناشيد والاغاني دي كلها بقى، انت بتحبها ومخلص في حبها، طب عايز تتجوز عليها ليه؟ عشان انت بتحبي نفسك فيها. اذا مفيش حاجه بقى اسمها شغل الافلام العربي ده، يعني الكلام ده مش صحيح. اذا دي الحقيقه، وبالتالي الوقت اللي انت بقى تقول فيه ما اقدرش استغنى عنك، اليوم اللي ما اشوفهاش فيه اضيع، اللي ما اسمعش صوتها فيه مش عارف ايه، هذا هو التعلق الفاسد. فرق من اللي بقوله ده وما بين الوفاء والعمل الطيب وحسن المعاشره والكلام ده، ده كلام يقتضي الدين والخلق. انما انا كبشر، انا كانسان هفكر في رغباتي، هفكر فيا، هبتدي اقول يعني انا اعيش لمراتي واعيش لاولادي وابقى في الاخر خالص انا الشمع اللي بتقض لهم وانا انا اللي بحترق. هتفكر كده؟ هي هتقول نفس الكلام. طب يعني انا اعمل له واسوي له واحط له في الاخر خالص يبقى جزاتي في النهايه يخلي سمعتي ويخلي الناس تتكلم عليا وتقول بقى هو اتجوز عليها ليه؟ صح كده؟ انا بقول حاجه غلط؟ ما حدش زعلان؟ الله المستعان. فاذا الوقت اللي انت بتحسي فيه بالمعنى ده يبقى كده. وعليك ان تفكري او تفكر، هو انت طول الوقت مشغول انشغال زائد بهذا الامر؟ يبقى هذا تعلق فاسد. قطعك عن عباده، حالك مع ربنا بدا يتغير، قلبك ما بقاش زي زمان، مش عارفه تبكي من خشيه الله، اعرفي ان دي علامات التعلق الفاسد. ما هي ضوابط فتره العقد؟ انا ما بخشش حته اللي يقولوا لي الخطوبه والعقد. العقد والخطوبه ما هاخدهم الاثنين عشان نخلص. الخطوبه احنا بنقول هي وقت التعارف العائلي. العقد هو وقت التعارف الرومانسي او الوجداني، البناء زوجتك. كله بيعمل ايه؟ احنا في زمن السرعه، واحنا في زمن من تعجل الامر قبل اوانه عوقب بحرمانه. في الخطوبه عايزها تبقى رومانسيات، في العقد عايز الموضوع يقرب حبتين ثلاثه ويبقى فيه بعض التجاوزات، لان الزمن فتن ولانه الوضع صعب ولانه يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور، ولاني بجاهد نفسي بقالي 20 30 سنه في قصه غض البصر، فكمان هتعملي لي فيها شيخه دلوقتي؟ حرام عليكي، ارحمونا. فهو ده مبدا الايه الشباب لسه الأسئلة دي بتجيلي على طول يوميا، وأنا عايز أفهمها لكم بمنتهى التصور عن حكمة الشرع. طيب الخطوبة البنات الآن والولد الآن، بس ما فيش مترتبات على الأمر ده، لكن مترتباتها مخالفات شرعية. شباب أعرفهم يقول لي لغاية النهاردة بتعذب والله العظيم في علاقتي بزوجتي بسبب انتهاكات فترة الخطوبة، لأنه عملت إيه؟ تعجلت الأمر قبل أواني. وتلاقي بقى كل واحد يقول لك ما يعني ينفع يكلمني في التليفون، طب ماشي يكلمك في التليفون، طب لو كلمك في التليفون وحطك في موقف صعب هتعملي إيه؟ يعني في وسط الكلام أنا بقولها كده في كل جامعة يعني، وعشان أشرح المعنى ده، لما أنت في وسط الكلام وهو بيكلمك، اتكلمتوا في الأول خالص في صلاة الفجر وبقى احنا هنعمل شرعي، فقعدنا بقى نتكلم في مش عارف ايه وايه وايه، بعدين في مرة من المرات أنت تعبانة شوية، فقالك مالك صوتك مش عاجبني النهاردة شوية، قلت لا أصلا تعبانة، راح نطق في وسط الكلام وقالك مالك يا حبيبتي تعمل ايه؟ ايه ده؟ أنت قلت ايه؟ وعملت ايه؟ واسقطها في يدك وقعنا في وعدة سودة. هو قال نفس الكلمة في وسط الكلام، قلت له انت وانت مش واخده بالك، ورحت زلت لسانه قلت له يا حبيبي يا ليلتنا البيضة قوليها تاني. نعمل ايه بقى؟ قولولي البنات بتيجي تقول لك كده، هتقول لك طب اعمل ايه؟ لو قفلت هتبقى الشويش، لو النهارده تعاملت هي مالها على طول كده ليه؟ يعني اول ما اتكلمت هي يعني هقول القصه اتعلقت بيا على طول، هي كان هي كده بقى يشك فيه فتره كذا. في العقد يجي بقى الموضوع، دخلنا بقى في الماديات، دخلنا في الغرائز، فدلوقتي البنات بقى تلاقيهم بعتين لك اسئله قد كده، عايز يقرب مني، عايز مش عارف ايه، ايه حقوقه، يغايت فين، اصله هو كذا، واصله جه مش عارف يحصل ايه، فقلت له لا مش ده ما ينفعش، راح زعلان ودلوقتي مقموص بقاله اسبوعين وما بيكلمنيش، وانا مراته اعمل ايه؟ هو ده اللي واقع صح؟ فتيجي بقى تقول لها ايه؟ اول سؤال بساله فتره العقد اسالها سؤال واحد، او اساله سؤال واحد، البناء امتى؟ فيجي يقول لي النهاردة الصبح مثلا واحد من كمان 9 شهور. طب 9 شهور يعني 9 شهور عذاب بقى، ما 9 شهور بالشكل ده هيبقى عذاب، وكل شيء يؤدي إلى ما هو فوقه، وانت هتبقي خايفة وهو هيبقى مشكلة وهتبقى معاجة، ومن كتر اللي احنا عارفينه وبنسمعه من واقع الدعوة ومن واقع العمل في وسط الناس، احنا في زمن صعب انفجرت فيه الشهوات. زمان عشان كانوا يشوفوا حاجات سيئة ومش عارف ايه يروح يجيب مش عارف فيلم ولا بتاعه وشريطه يقعد يجيب مش عارف ايه وسوي ايه، دلوقتي انت بتتكلم في ايه حبيبي، انت معاك على الموبايل هنهزر، ده دلوقتي كذا كذا. فالانفجار للشهوات ده افرز امور خطيرة جدا اجتماعيا. انا عايز اقول لكم عشان الكلام ده صريح، وانتوا اصلا يعني مش محتاجين انه الكلام ده يعني توارب فيه، انتوا خلاص يعني من النضج بمكان، انه تكاد تكون 90% من المشاكل داخل البيوت الآن بسبب المواقع الإباحية، الانتهاكات اللي خاصة بالشهوات دي، لأنه البنت بتعمل البدع مش مكفي مش عامل، وبتيجي تقول في الآخر خالص حصل منه حاجة من كذا. هي لما كانت زمان عندها بعض الأخطاء الشرعية في التعامل، مش بس الحاجات السيئة قوي لكن عموما في التعامل كذا كذا، تقعد تعمل مقارنات ما بينها وبين الرجال التانيين، ما بتبقاش تيجي تقول لك أنا كنت بحب التاني أكتر فمش عارفة تديله، فهو في الآخر خالص مشكلة، البيوت بتخرب. ومسائل من كتر الاستفزاز المادي الغريزي اللي على الشباب كله، فكله عايز ينفس، وحلال بقى يعني هتيجي بقى كمان يعني خلاص في الحلال، وهتقولي لي يا حرام عليكي ده بقى يعني ده انا هي دي اللحظه اللي كنت مستنيها بقى لي 20 سنة، فتيجي دلوقتي تقولي لي كذا يا ستي مش هيحصل حاجه، او يبقى كده. والبنت من الناحيه الثانيه خايفه انه يحصل اي شيء، وهي برضو امراه وهو رجل، وقال الله وخلق الانسان ضعيفا، قال ابن عباس في ضعف الرجل للمراه وضعف المراه للرجل. ولو جبت لي شيخ الاسلام وقلت لي في فتنة امرأة، والله السلف قال له كده، لو أعطيتني جبل أحد ذهبا ما مددت يدي إلى شيء منه، ولو أعطيتني امرأة زنجية سوداء لا تشتهى أخاف على نفس الفتنة. إلا هنا يعني إيه؟ والله لو مين يعني المسائل دي هتبقى المسائل خلاص غريزية وضعف ضعف بشري، هعمل إيه؟ هي فتحت الباب بقت مشكلة. اقول لها انا بقى بالشطاره للبنت، اقول لها استخدمي سياسه الباب المتوارب، اللي هي ايه الولد هو حرام عليك مش عارف ايه، اديله بقى في المعاني الوجدانية ويديله نهر بقى في الكلام ده وكلام ورسائل وبتاع وغراميات ومش عارف ايه، يعني حاولي تشبعيه وجدانيا وتخليه هو من الناحية دي يعني يسده وتصبريه خلاص، يعني الموضوع خلاص ده احنا عملنا ايه في الشقة ما تيلا منك والله العظيم انا كذا، يعني تعشميه بحيث ان هو ما يعملش كذا، ما يقفلش منك كل الشاويش شغال، ولا في نفس الوقت تبقى انت وقعت في هذه الاشكالية. انا بتكلم بمنتهى الواقعية لان الزمن بقى صعب 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 في هذه الامور. الله مستعان. مالكوا بتهمهموا ليه؟ انا قلت حاجة بتقول. جالنا بقى كذا سؤال من الاخوات، اكثر من سؤال، بتقول انا عايز البس النقاب ووالدي مش راضي. مشاكل الاهل بتخلص في كلمة واحدة، اولا او حاجتين. رقم واحد، ربنا قال ايه؟ فلا تطعهما وصاحبهما، فلا تطعهما وصاحبهما. ادي الموضوع. يعني يعني اي واحدة بتقول لي اهلي، انا بسألها عدة اسئلة. واحد، اخر مرة قبلت ايد والدتك ووالدك امتى؟ ما بيحبوش كده، ما فيش حاجة اسمها ما بيحبوش، في حاجة اسمها تكسري نفسك ليهم. انت امتى مثلا ماما بتحب ان انت، هي بتحب تعمل كل حاجة في المطبخ او بتعمل كذا كذا كذا، امتى صحيت من النوم لقياكي عاملة كل حاجة وانت الدكتورة وانت اللي مش عارفة ايه، بصت لقيت بقى انت عملتي كذا، عملت لها شيء غير متوقع، فتبتدي هي تحس منك باسلوب جديد، فتفتحي قلبها بالاحسان. الاحسان يأسر الانسان. ولما ادخل كده من ناحية الوجدانية، انا عارفة ان بابا بيحبني وان هو ما بيتمناش كده، بس هو شخصيته صعبة جدا. لو هو من أي نوع من الشخصيات اللي احنا قلناها، لو هو من الشخصية العاطفية، ده انت لو عيطت له عيطين ودخلتي وبتاع وقبلتي ووسط ايديه وبالله عليك يا بابا ما تعملش فيا كذا ومش عارف ايه، الموضوع هيخلص. لو من الشخصية اديكوا بقى يعني تحليلات نفسية هو عشان نجيب لك، لو من الشخصية الإبداعية اللي هو بابا لذيذ قوي وظريف وبتاع، خش عليه بالكلمتين الظراف دول وتعمل كده واحنا هنعمل وحنسوي وترى ايه كلمتين وبنكتة بتاع مش عارف ايه، يعني خلص الموضوع باسلوب لذيذ في التعامل. لو بابا من الشخصية العلمية اللي هي ما بيتكلمش، هو كده ربنا معاك بقى، الله مستعان. لو هو من الشخصية دي ابتدي حط له معلومات، هو ممكن الكلام ده ينفع معه، يعني لو رصت له الأدلة على كام كلمتين على مش عارف ايه على ايه 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 شوية معلومات ممكن تقنعه لانه عايز اقتناع. لو هو وده الغالب بقى اللي انتوا بتخافوا منه، لو ماما او بابا من نوعية الشخصية القيادية، الشخصية القيادية اللي هي كده ولو عملتي كده هتشوف اللي هيحصل لك والله، ولا هتروح الجامعة ولا هتسوي مش عارفة ايه وتبقي ساعتها كذا، لو هي من هم كلهم كده يبقى لو من النوعية دي قلنا لا يستثار الا بلغة النتائج. يعني ايه؟ يعني ماما اول حاجة هي خايفة من كذا كذا كذا، ابتدي بددلها المخاوف بتاعتها، ابتدي حسسيها ان عظم الاجر اللي هتعمله مش مقتنعة بالاسلوب ده، ابتدي استعطفيها مش هتيجي معها الاستعطاف، ابتدي قوليلها طب يعني انت تكرهي انه يحصل كذا 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 كذا، انا اصلا كذا، ابتدي قوليلها اي ضحك، ده المنتقبات اكتر ناس بتتجوز النهاردة، اي حاجة بقى خلصي نفسك بقى، المهم يعني ايه ظبطي الامور. فخلصنا الموضوع، المهم تقتنع باي وسيلة من الوسائل كده يكون الامر ده كده الشق العملي. لكن اهم حاجة واخطر حاجة اقول لكم قصة بسرعة في دقيقة، بنت من البنات كانت عايزة تلبس النقاب ومن مستوى اجتماعي عالي جدا عندنا في القاهرة، مفيش فايدة، اهلها ابوس ايديك يا ماما مفيش ابدا، يعني خلاص من هنا لهنا البنت بدأت تلبس النقاب من وراها ومش عارف ايه، حطتها في الامر الواقع، بتقول لك اخذت بعضها هي والدها راحوا عمل عمرة، قالت الفرصة جت، ماما بتكلمني في التليفون، قلت لها ماما انا بتاع ايه انا غضبانة يا ماما ده انت في الحرم، لا مفيش انت 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 تقول لي ولا عمرة عملت فيها حاجة، بعتت لي رسالة يعني ولا بتاع حصل فيها حاجة ولا الهوى. يشاء ربنا سبحانه وتعالى بدعاء البنت دي انه في يوم غريب جدا ضيوف جايين في البيت، فهي واقفة مع امها بتعمل الحاجات ترتيبات العزومة، فهي رحت امها بتقول لها بقى بايه بشيء من السخرية، قالت لها تعرفي اهو انت النهاردة بقى خلي يعني النقاب ينفعك، اهو انت النهاردة مش هتعودي في العزومة، انت بقى هتعودي ازاي في اسر الناس الغرب بتاعك وهتتحرم النهاردة من العزومة. بتقول والله العظيم بمنتهى كده، قلت لها يا ماما بالله عليك ارضي، بالله عليك ارضي. تقول وكأن انا بقالي قبلها سنة ما فيش فايدة وبكلام وعلم وبتاع ما فيش. تقول ماما بصت لي كده قلت لها يا بنتي اعملي اللي انت عايزة. تقول والله العظيم امي بعد اسبوعين لبست النقاب. ايه ده بقى؟ اهو يفعل ما يريد. يقين. انت النهارده خايفه ان يحصل كذا كذا كذا، الموضوع اهو رب العالمين. لو انت النهارده صدق في اللج مع الله عز وجل كان في الموضوع ينتهي. احنا يعني ما طلعناش من بيت اولياء الله الصالحين، ما احنا اول ما جينا نفتحي ولا كذا اتعملت لنا قصص، وفي الاخر خالص كانوا بيقتنعوا ما تفهمش ازاي. يعني انا اقعد افتكر مثلا والدي كان في الاول الامر كده، وكان بقى الثمانينات ووقت بقى الجامعات الاسلاميه وقلق وهيصه والناس بتتخطف من الشوارع، يقتنع ازاي بالقصه دي؟ ان انا اول ما التحيت قلت له ده هم لا ده اللي يحلق اصلا هيشكوا فيه، ما هم دول بقى اللي هم بيحلق وبيعمل العمليات الارهابيه ساعتها. قال لي اه صح يا ابني. قلت له لا، فاحنا ايه خلينا ثابتين عشان خاطر ما نتلمش. فتلمت الحكايه ومشي خلاص. يعني خلوا عندكم ايه شويه فقه في التعامل. ما حكم التصوير كالتقاط الصور بالموبايل؟ التصوير الديجيتال جائز، بس الملتقط ايه؟ يعني الملتقط نفسه يكون جائز، انما التصوير الديجيتال ده جائز. لكن مثلا بنت راحت مصوره صاحبتها وسابته على الموبايل، وفيهم بنات مثلا منتقبات او بنات ما ينفعش يتحط كذا، بعدين اخوها مسك الموبايل منها قعد قلب شاف البنات كلهم وقعد يتفرج على وشوشهم، ما ينفعش. فعشان كده ما يبقاش البنات بالذات يبقى متوسعين في الامور دي، فعشان خاطر يعني فيها مشاكل. بيقول انا واحد كنت بتاع بنات اي خدمه، واجتماعياتي مع البنات كانت مفرطه. ايوه يا عم اي خدمه. بس الحمد لله ربنا هداني دلوقتي لما اعجبت باخلاق بنت ملتزمه دينيا ولقيتني بتغير وبقرب من ربنا، عشان لما اتقدم لها اكون ملتزم زيها. ازاي اتاكد ان البنت دي بالنسبه لي سبب مش غايه، وان غايتي هي رضا الله سبحانه وتعالى؟ بسيطه جدا. هقول لك على حاجه، واحد لسه قايل لي انه مش ماشي معايا قصه الجواز خالص، وايه بقى وطبيب زي حالتكم وحالته كويسه جدا واموره تمام مش عايزه تيجي معايا الموضوع. فقال لي، فحطيت عيني على واحده وقلت خلاص هتجوز دي. ايه اللي حصل؟ انه بيقول لي في الفتره اللي هي قالت هرد فيها تضرع وبكاء وقيام وصيام وفتح لي من ابواب الطاعه، ردت بعد 10 ايام من قبل ما يروح لها اسفه. ايه اللي حصل؟ احباط وناس وملل. يبقى خلاص، يبقى انت كنت شغال لحساب ايه بقى؟ يبقى انت كده. هي كلمه واحده اقولها، السؤال ده بقوله برضه في كل حته، يا بنات يا شباب عايزين تتجوزوا، الموافق على الزواج اتفضل برفع يدي. طيب استنى بقى، واحد من الشباب كده الاسود يقول لي عايز يتجوز ليه؟ عشان يعني دلوقتي عايز في نفسي، عشان سنة الحياة، عشان ابقى زي اي واحد في الدنيا، عشان انا بني ادم لحم ودم يا عم الشيخ. صح كده؟ كويس قوي. انت عايز تتجوز كده اخرك يعني؟ انا عايز بس اجيب اخرك. نتكلم بقى بالنحوي، بعمل كده ليه؟ معناه عشان ما اعملش معاصي، وما اعملش معاصي عشان ايه؟ عشان ارضي ربنا يعني. ده كده بالنحوي صح؟ يعني انت غايتك من الجواز رضا ربنا. صح يا بنات؟ صح يا شباب؟ غايتكم كده موافقة؟ طيب ايه رأيكم؟ انا بقول لكم ربنا راضي عنكم من غير جواز، تتجوزوا؟ ايه رأيكم؟ ما انت بتقول لي عشان ارضي ربنا، انا بقول لك يا سيدي ربنا راضي عنك كده. طب ده انا بعمل معصية، يا سيدي ربنا بيأدبك بالمعصية. ما عايز ايه؟ هنا بنكشف اختبار النية. هو انت اصل في حاجه اسمها حق الرب وحظ النفس. فحق الرب فاهمين وبقول انه موجود ومش بقلل منه، بس في حته حظ نفس في الموضوع. فبالتالي عايز تعرف ان انت مخلص ولا لا، العبادات دي والامور دي مش هتبقى مرتبطه بيها، هتظل، هيبقى ربنا احب اليك منها، فمش هتسيب ومش هتبطل، وجودها في طريقك مساعد، بس مش هو ده الاساس اللي انت بيه. فلو حصل إحباط، حصل كذا، يبقى أنت لم تعمل لله. كيف نعادل بين حسن الظن بالله وتوقع الخير، مع العلم أننا نعيش دنيا مشقة وعمل وسجن المؤمن؟ أولا سجن المؤمن معناها مش زي ما أنتم فاهمين، عشان ده مفهوم غلط خالص. سجن المؤمن زي ما الإمام الشافعي قال، الإمام الشافعي قال لراجل كان صانع أحذية نصراني أمسك بموكبه وقال من هو الذي في سجن ومن هو الذي في جنة؟ فقال الإمام الشافعي إذا نظرت إلى ما أنا فيه بالنسبة لما أعده الله إلي فأنا في سجن، بقى دي بالنسبة للجنة عرضها السماوات والأرض تبقى إيه يا عم؟ ده أنت تعبان قوي، ده أنت واخد حتة ما تجيبش 60 متر عايش فيها يعني. بالنسبة إيه ده؟ وإذا نظرت إلى ما أنت فيه، إلى ما أعده الله إليك، فأنت في جنة. فبالتالي هذه حتة سجن المؤمن. إنما حتة حسن الظن وتوقع الخير والدنيا فيها مشقة، أيوة ده الأصل في الدنيا، لكن المؤمن ينظر فيها بعين مختلفة. النظارة اللي بيلبسها أنا أعلم علم اليقين أن الله يعلم المفسد والمصلح، وأن الله عز وجل لن يضيعني، وأن الله عز وجل يدبر لي الخير، ومهما كانت من مشكلة فأنا راضي بما يقدره الله عز وجل لي، وأنا على يقين كيقين هاجر. الله أمركم بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لن يضيعنا. هو ده. فساعتها بقى مشقة ايه وحاجات ايه، كل الحاجات دي بقراها بعين تانية خالص، بقرأ ما فيها من خيرات. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس اليك، ربنا لا ينسب اليه الشر. امال يعني الخير والشر اللي احنا فيه ده ايه؟ بالنسبة اليك وليس بالنسبة الى الله. ما هو العيب الحقيقي او النقص في الواحد يبدأ كتاب ثم لا ينجزه، ثم يذهب لكتاب اخر مع شيخ اخر، بعد كام بتاع يجد نفسه فتح كتاب مش عارف ايه اللي هي؟ هل العيب في النية؟ الشتات مشكلة حاجتين. نعم، قال ابن الجوزي: إنما يتعثر من لم يخلص. دي واحد. اثنين، عدم المنهجية في طلب العلم، انه ممكن يكون مشكلته ده من النوعية اللي هي اللي احنا قلنا عليها الابداعية، اللي هو فيها غلبة الهوى. ايه ده؟ انا بسميهم اصلا بسميها طلب العلم على ثقافة الكشري، اللي هو ايه جايب شويه رز على شويه عدس على شويه بتاع، ياخد له حته عقيده على حته فقه على حته بتاع، وبيعرف يلطم بالنحوي، يبقى خلصنا على كده. هذا ليس طلب علم، ده طلب للكشري. طبعا برضو الاخوات بتقول اعمل ايه في موضوع النقاب، بتقول والدي ذو مكانه عاليه ويخاف على مكانته. ماشي، واحنا قلنا ان دلوقتي انا عايز افهم، انا بيجنني بقى الحاجات دي. هو دلوقتي ما بعد الثوره ده ايه يعني؟ زمان امن الدوله هتلمنها من الاخر يعني، فدلوقتي ايه بقى هيحصل ايه؟ انا اقول لكم بس انا هنجيب، انا اعرف ناس طلبت علم عندي، اولاد ناس فوق خالص، والولد ملتحي وابوه مركز قيادي جدا في البلد، وعادي خالص. دلوقتي اتشافوا هما الاثنين في المطار، كنا مع بعض في الحج، ورحت سلمت على الراجل اللي هو ما كانش هاوي بناحيته اصلا يعني كده قبل كده يعني، وعادي خالص. قالوا له ايه ده ابنك بقى مش عارف ايه وسوى ايه؟ قال لهم شفته، ما خلاص ما بقاش فيه تحرير تحقيقات امنيه، امن الدوله ما مش موجوده هتعمل له القصص دي، حتى ولو كان دورها مش هيبقى كده. فالزوم كان عليه ومراته مش عارفه ايه، واعرف اسامي ناس ممكن يكونوا اتقل من اللي انت متصوراهم، وفي بيوتهم بناتهم منتقبات، وفي عيلتهم ناس كذا. ده لا مش هنتكلم، ده حبيب العدلي اصلا كانت واحده من قرايبه بنت اخته كانت منتقبه. تتكلموا فيه بس اي خدمه، مش عارف بنت اخته يعني واحده كده يعني، بنت خالته بنت هم اي حاجه وخلاص، مهم واحده وخلاص. بتقول: يا شيخي الفاضل، توجد شكوى عامة بين الأخوات أن همتها وإحساسها بلذة الطاعة كان كثيرا قبل لبس النقاب وطلب العلم، وشعور لذة حب الله عز وجل، وأول ما لبست النقاب قبل ما أقرأ الكتاب، وأول ما لبست الكلام لبست النقاب. وأنا بقول لكم الأخوات هم حاجتين بعديها بتفرمل محلك سر، الجواز والنقاب، بعديهم ما تلاقيهاش. ليه بقى؟ لأنها بتتخذ الوسائل أهداف. النقابة زي ما انتوا بتتكلموا كده عشان تلبس نقاب، هي مجاهدة مع نفسها قد كده، ناس بتقول لها واجب، وناس تقول لها مستحب، وناس تقول لها انت عارفه ايه، قالت يا عم لا واجب او مستحب، يا ستي انا عايزه ابقى زي امهات المؤمنين. خلصنا من الصراع النفسي، تخش في الصراع الاجتماعي، اهلها بيقولوا عليها اصلها ومشكله، مش هتتجوزي مش عارف، نخلص من المشكله دي لغايه ما ناخد قرار النقاب بتكون شق الانفس. فخدت النقاب فخلاص ننام بقى، ما وراش حاجة. الجواز زي حالتنا احنا بقى الرجالة، هات بقى يا عم شقة، ووضب في الشقة، واعمل في المهر، وجيب مش عارف، وترتيبات الفرح وقصة وتع. فعبال ما خلصت واتجوزتها يا خلصنا بقى، هي نفس القصة عندها. فبتفرمل بعد الحاجتين، فعشان كده مش لاقي لذة الطاعة، لانها اتخذت الوسائل اهداف. ايه الحل؟ ممكن اسمعوا في محاضرة هتلاقوها على الإسلام، وإيه هتلاقوها على هنقوله بسرعة الحاجات اللي عشان اللينكات اللي بيننا وبين بعض، ثلاث أربع حاجات هي دي السبل للتواصل. واحد أقولهم بسرعة قبل ما ننساهم يعني، واحد الموقع. احنا عندنا موقع اسمه منهج دوت نت، موقع منهج دوت نت، منهج manhag دوت نت، ده الموقع الرسمي. الفيس الصفحة بمعنونة بالشيخ هاني حلمي بالعربي، الصفحة اللي هي في كذا صفحة كده تلاقي شباب بيعملوها، إنما الصفحة الرسمية هتلاقوا تقريبا عدد زوارها أو عدد الأعضاء اللي فيها حوالي 38 ألف حد تقريبا حاجة كده، هي دي الصفحة الرسمية. وفي أكاونت بالإنجلش HANYHILMY. الإيميل HANY مفيش underscore لازقين في بعض، HANYHILMY@gmail.com. ماشي كده. رقم الهاتف الدعوي 0190 77 040. أقول تاني ده 0190 77 040، عشان في حد قال لي أنا عايز رقم الشيخ يعقوب ورقم الشيخ في سلامتي. أما رقم الشيخ يعقوب فهو بيدي رقم واحد وأنتوا نصيبكم اللي هو 0150 50 124. هو بيقولوا كل حتة بس أنا ما أقدرش أديكم طبعا التليفونات التانية، أقول له أنا هروح في 60 ألف سلامة. مين اللي اداكوا ده؟ هو كل سنة متطيبين بقى كده، البناية هيحصل لها مشكلة يعني. الله المستعان. فبالتالي هي دي مشكلة الأخوات في موضوع مش لاقي قلبها بعض. بيقول تكلمت مع فتاة ومنذ ذلك الوقت لا أجد حلاوة الإيمان ولا أثر للصلاة رغم حفاظي عليه وعلى نوافلها، ماذا أفعل؟ قلبك دخل فيه سم. مش إذا كانت النظرة سم مسموم، وبالتالي التعامل مع النساء بشكل عام قد يلوث القلب بالتعلق أو يلوثه بالمخالفات. تعمل إيه؟ ترياق القلوب. ترياق القلوب ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ما من عبد أذنب ذنبا إلا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه. ثلاث حاجات: ابعد، أدي نزع، استغفر، تب، أكثر، يغسل قلبك، يسقل قلبك، تجد لذة الإيمان مرة أخرى. إنما طول ما في القلب ميل لن تجد قلبك. ما زلت أسقط في بعض المناهي وأريد أن أطلق لحياتي وأخاف أن أسيء الملتزمين. مين قال يعني إن شاء الله إن الملتحين معصومين؟ يعني مين قال حد قال كلمتين؟ ده المجتمع اللي بيقول يا راجل أنت مش كذا. ما هو ملتحي ده شيء من جملة أوامر الشرع. مين قال إن المحجبة لازم تبقى منزهة عن المعاصي والذنوب؟ فبالتالي قصة أسيء إلى، لا دي ما تفكرش ده من تخذيل الشيطان لك. إنما إيه الصح؟ الصح إن أنت تتحدى، إن أنت كل شيء تتعمل، إن أنت دلوقتي شايف إن أنت مش كويس، فأنت لو عملت كده هتبقى شكلك مش عارف إيه فما أسيئش. لا، ما فيش حاجة اسمها كده. في حاجة اسمها إن أنت تحط نفسك في المكان وتبتدي تاخد اللحية تربي الإنسان بلا شك. ما أنت هتبقى قاعد كده اجتماعيا الناس بتنظر للمتحف بشكل آخر، عينه مش صح، بس أنت بينظر لك نظرة تانية، فهتيجي واحدة ماشية صاروخ أرض جو من الصواريخ اللي بتمشي، فمش هتعرف تبص، مش هتعرف تعمل، هتلاقي اللي يقول لك إيه يا عم ده، إيه أبو ده اللي مش عارف عامل ايه كذا كذا، فهتربيك. فده مطلوب بلا شك. فبالتالي استعن على نفسك. قال النبي صلى الله عليه وسلم اعني على نفسك بكثرة السجود. اعني على نفسك، مش ان انت تقول بقى لما صلح نفسي دي ان شاء الله اليوم الدين ما تعتقد هتعمل معاصي طول عمرك. فبالتالي انت مش معصوم، فاستعن، خذ القرار في الحال، لا تتردد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقول الكلام ده للبنات اللي عايزين يلبسوا حجاب واللي عايزين يلبسوا خمار واللي عايزه تلبس اسدال واللي عايزه تغير في الوان واللي عايزه تحافظ على الصلوات واللي عايزه تلبس نقاب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التؤد في كل شيء الا امر الاخره وعجلت اليك ربي لترضى. دي علامه الصدق. من الاخر مش هنطول على بعض، الصادق الان وفي امر الاخره. طب اصبر لما اصل المجتمع هيحصل ده في امر الدنيا، اما في امر الاخره فعجلت اليك ربي لترضى. امضي وقت طويل في اعدادات الزواج، اريد معرفه النوايا التي يمكن استحضارها في هذا الوقت حتى لا يضيع هباء الزواج. عندنا محاضره برضو اسمها، انا كنت بقول على المحاضره دي قبل ما انساها، بتاعت الاخوات، ماذا بعد النقاب، اسمها كده، او اسمها ماذا بعد الحجاب. قايلين فيها المطلوب العبوديه مش نقاب. العبوديه اقسم بالله انا لا اقيم الناس لا بنقاب ولا بلحى، وده ليس تقييما، ده تقييم ظاهري. زمان كانوا بيقولوا المنتقب والمش عارف هم دول الناس اللي كذا، بعد كده بقينا نقول الصوامين القوامين العباد، بعد كده قلنا الملتزم هو المتزن الذي يعطي كل ذي حق حقه. لما يبقى أخلاقياته وسلوكياته وبصمته في الحياة جنب علمه جنب عمله، يبقى هو ده الإنسان الملتزم. إنما واحد أصاب جزء وترك جزء، لكن بنفس الحال ده لا نوهن الأمر، ادخلوا في السلم كافة. هذا يجعل الأخت اللي النهاردة تلبس نقاب في رفقة أمهات المؤمنين، من تشبه بقوم فهو معهم. أنت ما بتحبيش عائشة رضي الله عنها؟ أمك، أم حبيبة، أمك خديجة، أمك حفصة، أنت مش عايزة تبقى في رفقة دول؟ مش هم دول أحب الناس إليك؟ فالمفترض ده اللي بيحب ممثل ولا ممثلة ولا لعيب كورة بيعمل زيه قصة الشعر وبيعمل زيه في اللبس، وبيبقى هو ده المركب اللي بالنسبة له، ويبقى هو الموضة. إحنا بقى بالنسبة لنا ومن باب أولى، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وأمهاته أزواجهم. أنت ما بتحبيش إن ربنا يحبك، الله يحب الحياء والستر، حيي ستير. فلا شك أن كلما كان اللبس أكثر سترا أكثر حياء فتخدي محبة الله عز وجل. دي النوايا. بالنسبة للزواج، احنا عندنا محاضرة اسمها لماذا نتزوج، دي أول محاضرة في سلسلة الشباب الزواج. محاضرة السلسلة أظن أنها معلومة بعض الشيء، بس اللي ما يعرفهاش موجودة، يعني دخلوا على جوجل هتلاقوها في 20 حتة. أول محاضرة فيها اسمها لماذا نتزوج، بنغير فيها مفاهيم الزواج. أنت بتتجوزي ليه حقيقة، بعيد بقى عن المعاني دي، حقيقة اللي ترضي بيه رب العالمين. النهاردة واحد، أولا امتثالا، يكفي في أمر الزواج شيء واحد مش هنطول إلا من خلاله. أليس موسى عليه السلام دفع مهر امرأة 10 سنين عمل في رعي الأغنام؟ فلو لم يكن الزواج شيء كبير، ده نبي مش فاضي للقصص دي. امرأة ايه امرأة يعني؟ حتى ولو كانت احسن واحدة في الدنيا اشتغل لها 10 سنين، 10 سنين عشان اتجوز امرأة؟ عشان الزواج تقيل، ثوابه عظيم، عشان الزواج قربة، وعشان الزواج معاملة، عشان الزواج يجعل الإنسان بلا شك يتعبد الله عز وجل بمعاني. فالله ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، أما نحن فنحتاج الصاحبة والولد. فبعرف أنا مين وهو مين، فبيعلمني التوحيد. عشان الزواج سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الأنبياء والمرسلين، فأنا بمتثل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، تناكح وتناسل فإني مباهم بكم. أنا بتزوج لأن النهاردة النبي صلى الله عليه وسلم لما يصف، وأن ربنا سبحانه وتعالى لما يصف المرأة بأنه يقول يوم يفر المرء من أخيه وأمه وصاحبته، فيسميها صاحبة، فأحسن صحبة، أحسن إنسان المفترض يكون معين على الطاعة هو زوجي وهي زوجتي، لأن هي القاعدة معايا 24 ساعة. رحم الله عبدا قام من الليل، رحم الله امرأة قامت من الليل، تعاوننا على البر والتقوى في زمن الغربة. أنا بتزوج للإعفاف، لسد أبواب الشياطين، لأن أعظم أسباب الشياطين كما قال الله عز وجل زين للناس حب الشهوات، فبقفل على نفسي هذا الأمر. الزواج سكن، الإنسان لا يسكن إلا بذلك، لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. المعاني دي كلها في الزواج. فابتدي أنت كده بتعملي إيه؟ أهم شيء فيها بكلمة واحدة، لما تسأليني عن نية، أي بني آدم، أي إنسان، أي أخ، أي أخت عايز يسأل في قصة النية، هما 4 كلمات بس: أنت ترضى يا رب. أنت بتعملي ده كله ليه؟ أرضيك يا رب، بتعمل برضيك يا رب، ولو ما المهم تبقى راضي يا رب. فاهمين؟ إذا كان لابد من وضع المال في البنك لحفظه أو أي مكان آخر كذا فترة التوفير أو غيرها، فماذا نفعل في الفائدة؟ هل نتصدق بها؟ ضعوها في بنوك إسلامية. إيش معنى أنتوا عايزين تضعوها؟ حطوها في بنك إسلامي أخف ضررا، عشان العقد حتى ولو كان في البنوك إسلامية كلام، لكن العقد المبرم بيننا وبين البنك الإسلامي سليم من حيث العقد، حتى ولو كان الاقتصاد العام اللي بيحكم البلد ليس كذلك، وحتى لو قلت إن هم أصلا بيعملوا حيلة، وحتى لو من هنا الصبح، لكن العقد الذي بين أنا، إنما التاني أنا بأقر بالربا، أنا بأقر إن المكان ده فيه ربوي، وأنا بقول له أنا موافق على الكلام ده، بس هعمل إيه؟ هاخد المال وأنفقه في أي جهة؟ لا، أنا ما سويتش سواد البنك، فيبقى البنك الفلاني الربوي استثماراته مش عارف كم مليار من فلوسي وفلوس غيري، المفروض يضعف عشان يبقى منظومة الآخر. انتوا عارفين مثلا، روحوا عند بتوع العربيات دلوقتي، شوفوا الإعلانات اللي على الوسيط ولا أي حاجة، من كتر ما الناس فهمت انه التقسيط الحرام الأسلوب اللي بيبقى فيه فايدة، فبدأ يقولك ايه؟ تقسيط إسلامي، اللي عايز يمشيها دين يمشيها له دين، اللي عايز كذا، لأنه بدأ يبقى فيه ضغط، أنا عايز أمشيها شرع. فهي نفس الكلام، فإذا ضعوها في مكان من الأماكن دي هذا أولى. بتقول اه دي بقى مشكله من مشاكلكم الحقيقيه. يعني هي بتقول انها منتقبه وانها بدات الامتياز ومن ثلاث اسابيع بدات بفضل الله عز وجل حريصه جدا على عدم الاختلاط. بتقول بس التعامل مع المرضى والتعامل مع المرضى اشعر ان حيائي افقده كثيرا واصبحت اكثر جرأة في التعامل مع الرجال، افعل بلا مبالاه ما كنت استحي ان افعله في الماضي لدرجه اني افكر في ترك الطب والجلوس في المنزل. طبعا هذا من نزغ الشيطان بك، ده انت بالذات يعني يا بنات يا طبيبات يا طالبات الطب انتوا بالذات يعني لكم وضع تاني خالص، ان احنا محتاجين ده كأمة كمجتمع ان البنات تسد هذه الثغرة. انا النهاردة زوجتي لما عايزها حد يكشف عليه انا ما بحبش كده يا سيدي، غيرة مش هنتكلم دين، انا لا اريد ان زوجتي حد يكشف عليها رجل، فما قاعد ادور في الدنيا كلها ما لقيش. لو انت بقى انت اللي هتسدي هذا الامر تكفي نساء مصر كلهم بوجودك في التخصص ده. فبالتالي احنا عايزين نحل ايمانيا الوضع ده. ازاي تحل الامر ده ايمانيا؟ هو الامر كالتالي، هو الامر جديد عليك بدأت يبقى التحفظ في هذه المعاني عدم اللي انت بتقولي فيه جرأة او فيه كذا فيه كذا. اولا اقول لك اصلحي ما بينك وبين الله عز وجل، حافظي على اوراضك ايمانياتك اشياءك عشان هي دي زادك اللي من خلاله ربنا سبحانه وتعالى يسكب في قلبك من معاني الحياء اللي يصد عنك هذا المعنى. فابتداء اصلحي ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين الناس في كل المعاملات حتى في مجال عملك. ثم استشعري هذا المعنى. قال الله جل وعلا إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. اشكري نعمة التزامك، اشكري نعمة ان انت طبيبة، اشكري هذه النعمة يزيدك الله عز وجل، اشكريها بالحمد والثناء يكف الله عنك ويدفع عنك. الأمور كده تمشي كده إيمانيا. ثم لو الإيمان دي بقت موجودة هتلاقي الأمور تتذلل بشكل آخر في التعامل، ويكفيك الله عز وجل من غوائل التعامل الواقعي اللي بيبقى فيه بعض المشاكل. إذا منعني من يتولى أمري من الذهاب للندوات ودروس العلم، هل أذهب بدون علمهم وهل في هذا إثم؟ إذا كان درس علم فرض عليك، فرض عليك يعني أنت بتتعلمي تجويد اللي هو مش علم التجويد النون الساكنة وكذا، إنما قراءة القرآن بالأحكام، ومنعتي عن ذلك يجوز لك هذا لأنه فرض عين عليك أن تقرأ القرآن، والأخذ بالتجويد حتمل لازمه، من لم يجود القرآن آثمه. لو كان تعلم العقيدة اللي انت ستدين الله عز وجل بيها مش فروع العقيدة لكن أصول الاعتقاد، لو كان ما عندكش أي علم سابق في أصول الاعتقاد، لو الفقهيات المرأة المسلمة انت ما تعرفيش الأحكام اللي بتتلبس بها النساء وبتوعي في مشكلة كبيرة بتقعد تسألي دي ودي وبتوعي في أمور في أمور الدماء الطبيعية وغيرها، فلا بد أن تتعلمي ذلك. لو انت النهاردة طبيبة فعايزين على فكرة الفكرة دي قلناها في طب أسنان الأسبوع اللي فات، عايزين نعمل دورات الشباب هم قاعدين القائمين على حاجة، عايزين نعمل دورات بعد كده لطلبة الطب فقه الطبيب والطبيب المسلم اللي هو في أشياء كتير أنتوا بتسألوا فيها ومهمة جدا وتتلبسوا بيها وأحكام كبيرة جدا محتاجينها، لأن الطبيب بالذات بتبقى قدامه إمتى يفعل الضرورة تبيح المحظور، إمتى يبقى عارف الضرورة تقدر بقدرها، إمتى يعرف أن المشقة تجلب التيسير، إمتى يبقى في الحالات اللي هو بتبقى قدامه. يعني الأخوات لما تيجي تقول هشرح والتشريح ده بالنسبة لي على مثلا عورات رجال أتصرف إزاي في موقف زي ده، لما أجي اكشف وايديا وانا مثلا لابسه جوانتي او مش عارف ايه ايديا، حتى ملامسه المريض الامر ده حكمه يبقى عامل ايه. بعض التخصصات بالنسبه للطبيبات، كنا عاملين الندوه دي في جامعه القاهره من اسبوع وجبنا مجموعه من المتخصصين والدكاتره وبقيت اسالهم وهم يقولوا وانا اقول الحكم الشرعي، يعني بقينا ماشيين كده يقولوا التخصص الفلاني لما تعمل كذا كذا كذا. بنات بتقول مثلا ينفع ابقى في نيابه ابقى نائب في التناسليه والجلديه وأشياء من هذا القبيل، وأنهي تخصص وأنهي وضع وأشياء من هذا. الشباب بيقولوا طب مثلا تخصص النساء وإيه الضوابط اللي في المسألة اللي زي كده، أشياء من هذا القبيل كتير قوي. عايزين نبقى نعملها دورة، الدورة دي تبقى يوم أو يومين بس، دورة مكثفة هتاخد يوم عشان نعرف نتكلم، يعني ناخدها مثلا من 9 الصبح ولا حاجة تقعد بينا للعصر بحيث يتخللها بس وقت الأوقات البريك ولا حاجة ترتبوها وربنا يسر. موافقين؟ عايزين؟ الله المستعان.
معايا
ايه؟ معايا عايزين معايا. شوف ده عملي، ده اكيد ده هيبقى فيه عايزين معاد، ما خلاص بقى شوف الاخوه القائمين دول يعني عشان نرتبها هتبقى الشهر القادم، يعني مش هينفع دلوقتي في اكيد الاسبوعين الجايين دول هيبقوا مكربشين شويه، بس في وقت يكون بالنسبه لكم وبالنسبه لي. فانتوا مثلا امتياز اللي في الناس اللي في كذا الوقت اللي هيبقى مناسب للكليه، بحيث ان احنا ناخد يوم او يومين مسبتين. ايه يوم سبت؟ يوم سبت. والسبت بالنسبه لي جيد. السبت اللي بعد الجاي على طول كده ماشي. عملي عملي احمر، هو احنا بنديله الوان كده، فده اللون. راي حضرتك في لبس النقاب خصوصا اذا كان هناك معظم الاهل قلناها بقى، هل يجوز للخاطب ان يهدي لمخطوبته هديه كتابا نافعا؟ نرجو التفصيل في حدود العلاقه بين الخاطب والمخطوبه. طبعا الكتاب النافع معروف يعني اثره، يعني تهادوا تحابوا، هو ما فيش مشكله، بس انا بتكلم انا خايف على قلبك وقلبك، يجوز لكن في حدود اللي انه يبقى الموضوع في محل الاعجاب لا التعلق، يعني حابه وهو حابب لكن مش متعلق، ما نوصلش لمرحله ما اقدرش بقى هو ده شريك الحياه وما اقدرش اعيش من غيره، أخشى أن أفعل أي شيء لأنه دائما أفعل أن ما أفعله رياء ونفاق، فما الحل؟ قالوا إذا جاءك الشيطان فقال لك إنك مرائي فزدها طولا. فهمتوا حاجة؟ يعني الشيطان جاء قال لكم إيه؟ أول حاجة كلمة بسيطة قوي، هو الشيطان ناصح أمين؟ أنا بصلي كويس؟ بعدين غلب على أنا لقيت نفسي حعيط مثلا وأنا يعني بعدين ما تعيطش ما تعيطش عشان الناس اللي جنبيك، عشان كده ما تبقاش مرائي، ما تعملش مش عارف إيه كده، أو بقى جاري بتاع فقعدت مثلا بصلي بالناس وبعدين قعدت أقرأ ولحن لهم بقى عشان بقى الناس تقول عليك صوتك حلو بقى، الكلام ده تعمل إيه؟ قال زدها طولا فإن الشيطان ليس ناصح أمين. طول، مش هو أصل هو مش هيبقى هو عايز يبطلها، فخلاص طول له، هيبقى خلاص ساعتها هيقول لك لا يا اخويا صوتك مش حلو خالص وخلص نفسك. هل العلم الشرعي واجب على كل فرد حتى طالب الطب رغم انشغاله؟ العلم الشرعي اقسام، مش كل حاجه فرض، انما الاجزاء الفرض اللي هو الانسان لابد ان يعلمها، الحاجات المعلومه دي بالضروره، اصول الاعتقاد، الفقهيات اللي انتم بتتلبسوا بها من احكام زي ما قلنا احكام في الطهاره، احكام في الصلاه، لو عندي مال يبقى احكام زكاه الحلي، عندي ذهب اكتر من 85 جرام عيار 24 يبقى انا لازم ابقى عارف احكام زكاه الحلي، الصيام لما يدخل علي رمضان رايح احج رايح اعمل عمره يبقى لازم اعرف الاحكام دي تفصيلا، انا ببيع واشتري واشتغل واحط واسوي ابقى عارف احكام البيوع، الاساسيات ده الفرض العيني. اما بقى المستحبات في اشياء انا مش هعمل بيها حاجه ما مش وقتها بالنسبه لي، من المستحسنات اصول الفقه واصول اللغه وكذا، دي زيادات مش هو ده الفرض عليك او عليك. بيقول انت قلت ان العاده السيئه الواحده تاخد 14 ل 21 يوم للتخلص منها، ايه اذا حصل ان بعد كده بعد ال 14 21 يوم رجعت؟ اهي نفس قصه الادمان، نسحب الماده المخدره من جسمه وبعد كده يبقى عنده مشاكل في المعالجه النفسيه تجاه الذنب. عارفين فكره الروابط؟ عارفين انه لا اشخاص لا ازمان لا اماكن. بيقولوا لو انا عندي لابتوب مثلا، اللابتوب بتاعي ده موجود في المكان ده، وافترضنا ان شخص في المكان ده الساعة واحدة بالليل الشيطان لعب عليه خلاه يدخل على موقع سيء، الاحداثيات بتاعة المشهد ده مش المشهد اللي هو شافه، لا المشهد ده اللي هو قاعد في الركن ده بالكمبيوتر ده باللحظة دي بتتكون كلها في عقل الانسان. فايه اللي بيحصل؟ بيحصل كده تلقائيا، اول ما بيشوف الكمبيوتر في الركن ده بيبقى على طول بينجذب اليه كده من الاحداثيات دي، ويبتدي يؤذ الشيطان على انه يعني خش، حتى لو هو ملوش شهوه، حتى لو هو مش عايز بيبتدي يتعمل. فيقولوا ايه؟ انك لابد ان تمزق الروابط. ايه الروابط؟ الزمان والمكان والاشخاص والاحداث، اربع حاجات. فبالتالي اعمل ايه؟ يقول لك في الحلول غير مكان مثلا الكمبيوتر، ما تحطوش في نفس المكان عشان ما يبقاش نفس المكان اللي اتطبع في ذهنك، واستحدث شيء جديد. عارف فكره انه قاتل المئة نفس قال له شيب البيئه دي وروح للبيئه الثانيه، ادي تغيير الاماكن، تغيير الزمان، اللحظه دي بتضعف انت فيها قوي لازم تشغل نفسك فيها اللي هي لحظه الساعه كذا اللي انت بتعمل فيها معصيه معينه من المعاصي، يبقى انت ساعتها لا ازمان لا اماكن لا اشخاص بقى، عشان كده دي رفقه السيئه. هو واحد اول ما بيشوفه حتى لو ما قالوش حاجه بيفكروا بالذنوب كلها، عشان كده بيبقى مطلوب ان الشخص ده ما يبقاش موجود في حياتي للحظة، انه اول ما بيفتكر بقى فاكرين لما عملنا كذا وسوينا كذا، ايه يا عم انت هتعملنا فيها مش عارف ايه كده يعني. لا اشخاص لا ازمان لا اماكن لا احداث معينة بيبقى مرتبطة بيها الامر ده. لو فكيت الروابط دي، الحاجة الاربعة دول، اللاءات الاربعة بيسموها كده، اللاءات الاربعة لو شلتها يبقى التأثير يبقى تأثير قوي ان شاء الله. بيقول انا اسف ان السؤال خارج عن مدرب، احنا نجاوبكم على كل حاجة. بيقول الجماعة الأحمدية الإسلامية يؤمنون بأنه بعث الإمام المهدي وأن الوحي ما زال ينزل عليه وأنه سيصلح العالم، ما هو الصواب وما هي الحجة ولماذا يتخذ جانبا في عدم الرد على تلك الشبهات؟ أولا لا يجاب عن هذه الشبهات عشان حاجة بسيطة جدا، حتى لا يعني في شبهة بتبقى زائعة في الصيت كويس، فهذه لابد أن تواجه بقوة. إنما لما واحد يطلع بشبهة، شبهة أصلا ملهاش لازمة أماشي، هو يموت بموتها. فإنما لما أجي أقول وشفتوا اللي طلع يقول، أنتوا مثلا الحضور اللي سامع الكلام ده ما كانش يعرف حاجة عن الشبهة دي خالص، فشفتوا اللي طلع يقوله مش عارف يعني التلات ارباعكم دلوقتي اللي قلتوا يعني ناخد على طول كده استبيان، مين يعرف الأحمدية الإسلامية دي؟ كم واحد يعرفها؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة ماشي مثلا، أقصد كده. فلما يجوا يقولوا إيه احنا مش عايزين نتكلم في الكلام ده ليموت بموته، دي واحد، مش قصة ان احنا مش ان المشايخ مش عايزة تتصدق. اول ما بيبقى خطر بقى يعني القناة الفلانية بتبث الامور دي، فيبتدوا بقى يقولوا ايه الحق ده في موضوع كبير لازم نلحقه عشان في ناس بدأت تتغرر بذلك. ده في النسبة لتلك الشبهات. اما امر هذا المعتقد، فبالتالي عندنا عدة حاجات. قصة المهدي ابتداء، قصة المهدي يا جماعة، عادة الناس بتنتظر المهدي كلما ازداد الجور والظلم في العالم، لأنه الرجل الذي سيملأ الدنيا عدلا بعد أن تمتلئ جورا. فحالة الأحباط دي هي اللي بتورث هذا المعنى، المهدي حيجي وآخر أشراط الساعة الصغرى وبداية الأشراط الكبرى مع كثير من الأحداث الكبرى. وحصل الكلام ده في كل زمان تقريبا، أن طلع ناس ادعوا المهدوية، وفي كتاب كبير ممكن عشان أحيل عليه، كتاب شيخنا الشيخ محمد إسماعيل المقدم، كتاب اسمه المهدي، وكان زمان اسمه المهدي حقيقة لا خرافة. هو كتاب كبير جدا بيشخص فيه كل تقريبا الأمور المتعلقة بالمهدي وعلاماته وكل الحالات التاريخية اللي ظهر فيها قصة المهدي، ويربطها بهذه العقائد ويرد عليها. ده الإحالة عشان خاطر ما يبقاش حد يقول الكلام ده محدش بيتصدى إليه. فبالتالي والرد على الشبهات دي هتجدوه مستوفى في ذلك. لكن ببساطة المهدي اسمه على اسم النبي، واسم أبيه على اسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم، الأصح أنه اسمه محمد بن عبد الله، يخرج في آخر الزمان، رجل عادي جدا ما يكونش يعني الناس شايفاه أنه شيء مختلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلحه الله في ليلة، حيبايع على إمامة الدنيا وإمامة المسلمين وتدين له الأرض في آخر الزمان. المسائل دي كلها العلماء قالوا لا ينبغي أن تنتظر وجود المهدي، إن ظهر بايع. فاهمين حاجة؟ في فرق من احنا عادين إيه؟ المهدي جاي، المهدي جاي، المهدي جاي كده، وما بين انه ايه ان احنا خلاص لو ظهر وظهرت علاماته وبايعه اهل العلم خلاص، لكن ما ننسناش لغاية انه هو المهدي ده وهم اللي هيطلعوا وحيعمل كذا وكذا. فهذا الامر قلت لكم الرد عليه مجملا كده، ارجعوا للكتاب او صاحب السؤال او صاحبة السؤال. كثيرا ما تكون همتي عليا وانوي اعمل اعمال عظيمة لكن لا افعل شيء، فكيف استغل الهمة العالية وكيف استفيد منها في الجانب العملي؟ دي بقى الابتلاء بالقوة العلمية على حساب القوة العملية. أنصح بما يلي: واحد، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لشداد بن أوس لما قال: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنز أنت هؤلاء الكلمات على رأسها، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. يبقى أنا لو حاسس ما بعرفش أعمل، أقول يا رب الهمني العزيمة على الرشد عشان التطبيق. الأمر الثاني إن أنا أكسر الحاجز النفسي. يا شيخ، يجي أخ أو أخت يسألوا: يا شيخ أنا ما بقيمش الليل، أنا ما بقيمش الليل. طب يا حبيبي خلاص قم دلوقتي اقفل التليفون وانقم الليل. فاهمين حاجة؟ يعني ما تقعدش تحط نفسك في دائرة عدم النجاح وتتكتم فيها وتتسجن فيها. أنا مش عارف أصلي الفجر، أنا ما بعرفش أحفظ قرآن. الرسائل السلبية اللي بيقولوا عليها في علم النفس، رسائل سلبية. أنا مش كلمة المش دي اللي بيجيب بقى المش فعلا يعني اللي هو المرار كله، فما ينفعش. انما ابتدي ادي معاني إيجابية إن شاء الله بحول الله تعالى وقوته أنتوا الليلة دي بفضل الله كلكم هيقيم الليلة دي بفضل الله عز وجل. الأخوات النهاردة قبل ما يخرجوا من الجلسة دي هتكون كذا أخت كاتبة أن النهاردة بإذن الله هيكون ولادتها الجديدة وهتعمل واحد اثنين ثلاثة. الشباب هيكون واحد كده همة همة وتطبيق عملي تخرجي تطبقي في الحال. إنما خلاص أنا قلت وإنتوا سمعتوا ونروح ننام يبقى قصة ما تنفعش بأي حال. بتقول وبيقول بنخاف يكون البلاء غضب من الله لاني متاكده او هي بتقول متاكده اني مقصره جدا انا مضطره اوافق على غير ملتزم لاني اريد العفاف والا ساضيع في نفس الوقت مرعوبه على التزامي وديني ماذا افعل. السؤالين اما البلاء يكون غضب من الله عز وجل ما لا تشغلي بالك بهذا انه بلاء ولا عقوبه انما اشغلي بالك بشيء واحد هو علاجه. فاذا ابتليتي بشيء مما فيه الضرر فعليك بالصبر والاستبار ومناجاه الله عز وجل رفع البلاء. وإذا ابتليتي بشيء من وقوع في بعض المعاصي ووقف عليك بالتوبة عليك بالعلاج أن تسعي في مرضات الله سبحانه وتعالى ليكشف عنك عليك بكثرة الدعاء ليكشف عنك البلاء. أما مسألة أن أنا مضطر أن أنا وافع على غير ملتزم عشان خاطر أريد العفاف فأنا والله يعني أنا قلبي على إخواننا وأخواتنا. أنا عملت محاضرة زمان برضو في سلسلة الشباب الزواج اسمها يسروا الزواج وخدت استبيانات واقعية من شباب وبنات وقلت كل واحد لوحده طبعا محدش عارف أسامي حد ولا نعرف هم مين زي أنتوا كده موجودين وكل واحد يكتب مشكلته وتبعت لي على الإيميل مثلا وخدت المشاكل دي ومشاكل مرة وقلبي على البنات أكتر من الشباب أو الشباب بيتكلم يا شيخنا وبتاعه ويخدها كذا إنما البنت هي تريد أن تتزوج ولا أحد يعني يحفظ عليها هذا المعنى ولا أحد أصلا اجتماعيا يسمح لها بذلك. لو قالت عايزة اتجوز يقولوا عليها كذا وكذا ايه يا بنتي انت فيك ايه كذا لا. وهي بتأن آنين ولا تستطيع الشكوى ولا تستطيع التعبير وتنتظر أن يطرق عليها بابها فماذا نصنع في هذه الأحوال إن لم يكن هناك مشكلة. ان انا بقول بالواقع الدعوي مشكلة ان الحل في الحاجات دي مشاريع التزويج وكل مشاريع التزويج للأسف الشديد بتبوء بالفشل لانها مسائل تتعلق بالغرائز. فلما بنيجي تبص بقى تلاقي واحد جاي يلعب او واحد بقى ايه لما بص الموضوع بالطريقة دي كذا هي من الناحية التانية الموضوع في تجاوزات كثيرة ده دخلنا شاب من زمان يمسك الموضوع مسك الحكاية بقى ياخدهم واحدة واحدة يروح هو يعمل لهم رؤية شرعية وعمل لنا قصص وافلام مسكنا ام قبل كده كبيرة تمسك الحكاية تطلع عينها الشباب والبنات في الاختيارات نمسك الحكاية وبعدين بقى اجوز ده لدي يجي يقول لي بعديها في سنة سنتين منك لله انت اللي عملت فيه وسويت ومشاكل من هذا القبيل. للأسف الشديد الحل الوحيد هو مشاريع التزويج الحقيقية ومشاريع ونحن مش هنسكت لغاية ما يعني نجد حل حقيقي. اختي بعتت لي من الجزائر من قيمة 4 أيام رسالة طويلة بنفس الأمر العالم يئن من مشكلة تأخر الزواج وانتم مش حاسين لينا ليه انا ما بشوفش شيخ بيتكلم في الموضوع بقوة احنا لازم كذا احنا لازم كذا ما في الأخص ضحكني الكلام قالت لي انا لا ادري لماذا لا كل ما بعت لشيخ ما بيعملش هل لأني امرأة ام لأنني من الجزائر ماتش مصر والجزائر يعني فقلتها ايوه عشان طبعا فطبعا رديت وقلت كذا كذا والله لما ردنا قلنا لا او نعمل ونسوي قالت لي يكفيني هذا الجواب ان يشعر بينا الناس احنا حاسين ان محدش حاسس بينا والقضيه دي قضيه القنبله الموقوته في المجتمع عندك في مصر 11 مليون امراه متجاوزه سن ال 30 لم تتزوج. عارف يعني 11 مليون يعني لما تتكلم ان البنات لو في مصر في مصر 40 مليون أو 45 مليون امرأة بتتكلم في 20% أو في الربع في حالة يبقى بعد كده تقولي مش هيحصل فتن في الشوارع مش هيحصل فتن في الشات مش هيحصل فتن في كذا ما هو مش لاقي حد يجوزها وده شيء ينبغي ان احنا نعلو اجتماعيا في التعامل معاه ما تبقاش هي حاسة بالتبذل في ذلك انها يبقى كذا لان ده حق ليها زي ما حق ليك يعني نرتفع اجتماعيا عن ذلك بحيث ان يبقى في منظومة جديدة في التعامل مع هذه الاشكاليات وتجد الامين الحقيقي من الناس اللي يتولى هذه المشاريع ويقوم بدور مهم جدا لاحداث هذا النوع من التوفيق. وفي بقى واجب دعوي علينا احنا نغير مفاهيم الناس في طريقة الزواج لانه بيجي بعد كده يقول لك انا بقالي اصلا 10 سنين عشان اجهز نفسي بعد كده افطر على مش عارف ايه، تجيب لي واحده مش عارف ايه، لا يا عم انا عايز كذا كذا كذا. هو ده اللي بيحصل. والبنات التانية هتقول لك ايه، مره بنت بعتت لي في معهد من المعاهد بعتت لي كلمتين قلت هعمل عليهم درس، بعتت منشطه كده بيضه ورفيعه، المنشطه كده بعدين كتب لي ايه، تقول لي انا طالبه علم اختم ختم القران مخلصه كذا وعامله كذا كويس. كل الشباب القصة الشباب عايزها بيضة ورفيعة. طب انا لو مش بيضة ومش رفيعة؟ قالت لي حاجة بسيطة قوي، انصح الشباب وقول لهم احنا هنبطل تحفيظ قرآن وحفظ قرآن وطلب علم وهنروح نقعد كلنا في الجيم. ما هو انتوا مش عايزين كذا، خلاص نقعد في الجيم احسن لنا، عشان انتوا مش عايزين، انتوا مش عايزين الا في اخر خالص تعملوا لنا فيها ان انتوا عايزين الدين، وساعة الجد بتبقى انتوا عايزين مزكوا. ادي الحكاية في الاخر ومشاكل من هذا القبيل. انا ما بقولش ما يحصلش فنكحوا مطاب، لا تتجوز مطاب وهي تتجوز مطاب، لكن في بسبب العين الخائنه ده بيجي يتجوز يكلمني في التليفون يقول لي انا خطبتها بقالي سنه بس مش عارف كده شكلها. يا ابني انت ما شفتهاش 10 20 مره؟ شفتها. طب وانت عايز دلوقتي تاني بتغير كلامك ليه؟ قلت له كلمه واحده، هو انت كنت مدمن اطلاق بصر او لغايه دلوقتي؟ يقول اه. قلت له خلاص اشرب بقى، ولا واحدة في الدنيا هتكفيك. إذا كان ما يعطيك لا يرضيك فإن الدنيا كلها لن تكفيك. فهمتوا حاجة يا بنات؟ نصير الضعفاء والمساكين والغلابة يعني، عشان تزعلوش. بنك نصر الاجتماعي حرام؟ نعم. أنا بقى نخلص الآية؟ آه لا كده عشان نخلص يعني. الرجاء التنويه على التبرع في حمل الجمع التبرعات لأنها لإنهاء إنشاء مسجد الكلية. ها أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، إياكم والبخل فإنه أدوى الداء. قال صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات شح مطاع. مسجد يبنى لله سبحانه وتعالى، من بنى لله بيتا واحتسب بنى الله له بيتا في الجنة. فلو حتى بنص جنيه وبجنيه يبقى هو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. المفروض بقى الأخوات الحقيقيات والإخوة الحقيقيين النهاردة ساعتك وتروح عاملها خاتم يتعمل، ايه المشكلة يعني؟ ده لو انت بجد بتتكلم وتتعامل مع الله عز وجل. مرة احد الاخوة بعد درس من الدروس قلنا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، والله كان عنده موبايل في وقته بعمل 7-8 آلاف جنيه، باع الموبايل وجاب موبايل ب700 جنيه وفرقهم. مرة اخ بعد ما خلصنا محاضرة من هذه المحاضرات التصدق بجميع البدل اللي كانت عنده. اخ بقى في الجامعة الامريكية اي يو سي كانت عنده عربية ثمنها يجيب 500,000 جنيه، باعها وجاب عربية 70,000 جنيه وتصدق بالباقي في مشروع من مشاريع زي سوريا كده. لان انا هعمل ايه اصلا بالنص مليون جنيه وانا راكب العربية المرسيدس اللي مش عارف ايه والاخر الدراز و2012 وعامل فيها بتاع، وانا في الاخر خالص ده كله منظرة في الاخر مش هو ده اللي انا محتاجه. الاوبشنات دي كلها زيادة، وبتاع لوك والبتاع مش عارف ايه وكهرباء ايه وبتاع باور والدنيا كذا كماليات، والقصة دي ادفع 20-30 ألف جنيه زيادة على سعر العربية عادي جدا بالنسبة لي زي البتاع. اروح اجيب نجفة مش عارف بكام لازم اجيب لها كريستال من النوع الفلاني ادفع في القصة دي 5-6 آلاف جنيه وعلى قلبي زي العسل مفيش اي مشكلة، ومش هعمل بيها اي حاجة، واول ما هشوفها يومين ثلاثة وزهقت من الشكل يا ريت كان يبقى شكل تاني ده في حاجات جديدة طلعت احسن. احنا كده موبايل الجديد التاتش شفت كذا كذا اوه روعة لازم هو ده، تجيب مش عارف ايه تشتغله وتلاقي اللي جاب لك احسن منه والنزل كذا 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 تبقى ما عملتش حاجة. وفي الاخر خالص هو كده الدنيا ما تزعلوش. قال الله فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. هل تجوز الصدقة الجارية على المتوفى من غير ماله؟ نعم تجوز. ما الواجب تجاه الصديقة التي ترفض النصح والدعوة الى الله عز وجل؟ التي ترفض النصح احنا نعاملها بالإحسان، احنا نقول لها الحاجة هي ترفضها علي أن أذكر وبعد ذلك لست عليهم بمسيطر، أداويها بأن أنا أتلطف معها وليتلطف. زوجي يطلب العلم ونحن علينا ديون فأحيانا أشجعه على الطلب وأحيانا أقول له أن السعي على الرزق أولى. التوازن مع العلم أنه لا أحد يطالبنا بالمال الذي علينا ولكن أشعر بالدين كأنه سلسلة في رقبتي، وطبعا الأمر عليه ينبغي أن يتزن ما بين الأمرين، هو بيطلب العلم وفي نفس الوقت يبقى برضه بيجيب حاجياته المادية. كلمة مهمة قالها ابن الجوزي وهو بيتكلم على أن سيدنا أبو بكر خرج من ماله كله ولما كعب بن مالك جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إن من توبته أن أنخلع من مالي كله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك. قال ابن الجوزي ذلك لأن أبا بكر كان رجل تاجر، فاهمين؟ فقال أنا لو تاجر هروح أعمل إيه يا جماعة يا حاج فلان، ابعت لي بس بضاعة كده لغاية يومين ثلاثة وإن شاء الله ابعت لك أول ما الأمور تمشي، ده عرف التجار، فحيمشي نفسه حتى ولو ما عندوش مليم. إنما كعب بن مالك لم يكن كذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا أمسك عليك بعض مالك، مش عايزين شغل المشعوذين ده ولا شغل التخاريف والدراويش، لا ادي كل حد حقه، فيبقى في توازن في الحياة، أعطي كل ذي حق حقه. المحاضرة إن شاء الله هتبقى على موقع الطريق إلى الله وعلى الصفحة الخاصة به اللي هي صفحة الشيخ هاني. الأخوانكم بيدعوكم إلى التبرع لسوريا. أنا قلت في وسط الكلام كلمتين كده كفاية، حديث القبر الذي امتلئ نارا ومررت على مظلوم فلم تنصر، فاحنا حتى نرفع عنا البلاء خلونا حتى من المبدأ ده، مش هنقول بقى أنه مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو، واللي بيحصل في سوريا ده أسأل الله عز وجل العظيم الجليل العزيز الجبار القهار أن يقسم ظهر بشار وعصابته عاجلا غير آجل. اللهم عجل بهلاكهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك ربنا من شرورهم، اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أنج عبادك المستضعفين من أهل سوريا، اللهم أنج عبادك المستضعفين من أهل سوريا، اللهم أنج عبادك المستضعفين من أهل سوريا، اللهم أذن بالفتح، اللهم أذن بالفتح، اللهم أذن بالفتح عاجلا غير آجل. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.